الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، في هذه الليلة، ليلة الخامس من شهر صفر من عام 32 و400 وألف، نستضيف أحد المشايخ الأعلام فضيلة شيخنا أبي أنس محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. وهذا اللقاء لقاء بالإخوة الأمريكان الذين هم في الجامعة الإسلامية، وكذلك بإخواننا الذين يدرسون في جامعة طيبة، وجزى الله الشيخ خير الجزاء على أن جاء وحضر هذا المجلس، وقد كان مسافرا بالأمس، فلا شك ولا ريب أن هذا يشكر له. ونقول طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. والشيخ معروف لدى الجميع، وهو لا شك ولا ريب أنه قد أحسن لجميع الإخوة السلفيين في جميع أنحاء المعمورة قديما وحديثا، وله على كل سلفي منه بعد الله عز وجل أن دافع ونافح بلسانه وقلمه ووقته على الدعوة السلفية، الذي الشيخ حفظه الله تعالى يحملها ويحملها كل عالم يدعو إلى هذا المنهج الصحيح وينافح عنه. ولا شك ولا ريب أن الجميع على شوق السماع من شيخنا حفظه الله تعالى ورعاه وسدده وسدد خطاه. ونترك الكلمة لفضيلة الشيخ فليتفضل مشكورا مأجورا، ونسأل الله عز وجل أن يسدد شيخنا وأن يوفقه في كلمته هذه وفي غيرها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وجزاكم الله عنا خيرا. تفضل شيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنها لفرصة طيبة وساعة نسأل الله جل وعلا أن يجعلها مباركة، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يقال له طبت وطاب ممشاك، ويقال له تبوأت من الجنة منزلا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يستر علينا وعليكم بستره الجميل في الدنيا والآخرة، ويثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه. والحقيقة أن الكلام مع أبنائي عموما، كل من ألتقي به في الجامعة الإسلامية وخارج الجامعة الإسلامية وفي الأسفار في الدروس والندوات والمحاضرات، أسعد بلقائهم، لأننا نتواصى وإياهم بالحق وبالدعوة إليه وبالصبر على الأذى فيه، واليوم في هذا اللقاء قد اخترت ألا أكون متحدثا إليكم فقط، وإنما اخترت أن أكون معلقا على كلام لأهل العلم، أهل العلم الذين عرفناهم بالإمامة في السنة والدعوة إليها والصبر على الأذى فيها، وقد شهد لهم بذلك ونقل إلينا متواترا، ولم نزل نحمد مواقفهم هذه ونستفيد منها ونصبر أنفسنا ونعزيها، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يتشبه بهم. اخترت لكم ثلاثة مواضع من كلام الإمام العلامة المجاهد بن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح، وهذه الثلاثة نحتاج إليها في هذا الزمان بكثرة، ونحتاج إلى أن نتأملها تأملا جيدا، تأمل الذي يريد أن يتفقه ويفهم ويعمل بما تفقه فيه وفهمه. وهذه المواطن ستسمعونها، هي ثلاثة مواطن، لعل الشيخ عبد الرحمن يقرأ علينا وأنتم تسمعون، ونعلق إن شاء الله تعالى على كل موطن منها، وذلك كما قلت لكم لشدة الحاجة إليها وللتلبيس على الناس فيها، وستسمعونها إن شاء الله تعالى.
الحمد لله. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح، قال: فصل. والفرق بين النصيحة والغيبة أن النصيحة يكون القصد فيها تحذير المسلم من مبتدع أو فتان أو غاش أو مفسد، فتذكر ما فيه إذا استشارك في صحبته ومعاملته والتعلق به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها، وقد استشارته في نكاح معاوية وأبي جهم، فقال: أما معاوية فصعلوك، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. وقال لبعض أصحابه لمن سافر معه: إذا هبطت بلاد قومه فإذا وقعت الغيبة على وجه النصيحة لله ورسوله وعباده المسلمين فهي قربة إلى الله من جملة الحسنات، وإذا وقعت على وجه ذم أخيك وتمزيق عرضه والتفكه بلحمه والغط منه لتضع منزلته من قلوب الناس فهي الداء العضال ونار الحسنات التي تأكلها كما تأكل النار الحطب.
هذا هو الموطن الأول الذي سمعتموه، وهو الفرق بين الغيبة وبين النصيحة. وهذا الأمر التلبيس فيه الآن كثير، بل كثير جدا. فإن أغلاط الغالطين وأخطاء المخطئين في شريعة الله تبارك وتعالى يجب تبيينها للناس حتى لا يضل بسببها كثير ممن يسمعها. وخصوصا إذا كان من سمع منه يعتقد فيه الخير والعلم واتباع السنة، فهذه الأشياء تجعل الناس يأخذون كل ما يقوله مسلما. فلولا أن الله جل وعلا حفظ دينه، وذلك بتهيئة أهل العلم الناصحين الذين يبينون للناس الحق من الباطل والخطأ من الصواب والراجح من المرجوح والضعيف من الصحيح والسنة من البدعة والهدى من الضلال، لالتبس الأمر على المسلمين ويزيده التباسا كما قلت إذا صدرت الهفوة من عالمه أو من صاحب سنته. وإذا كان كذلك فإن الناس يقبلون منه إحسانا للظن به. فإذا سكت عن بيان الحق فمتى يعرف الناس الباطل؟ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. قال جل وعلا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فرد الأغلاط على هؤلاء الغالطين الذين أخطأوا في دين الله واجب على الكفاية. من عرفه ووقف عليه وظهر له خطأه، لا سيما إذا كان صادرا ممن يعظم في النفوس وهو قادر على البيان، فإن الواجب عليه أن ينصح للناس ويقول أخطأ العالم الفلاني في كذا. وقوله هذا خطأ مخالف لقول الله كيت وكيت ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، مع حفظه لمكانة ذلك العالم السني أو الفقيه السلفي، ويحذر الناس من خطئه. وإذا فعل ذلك كان ناصحا لله ولكتابه ولدينه وشرعه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولعموم المسلمين، بل هو المحب المشفق الصادق في محبته لذلك المخطئ حينما بين له هذا الخطأ. وهذا من النصيحة لا من الغيبة، بل هو من النصيحة الواجبة كما قلنا. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية قد نص على هذا في كثير من كتبه، وهنا تلميذه ابن القيم رحمه الله كما سمعتم يقول: إذا وقعت الغيبة على وجه النصيحة لله ولرسوله وعباده المسلمين فهي قربة إلى الله وحسنة من الحسنات، وذلك لا يتم إلا بأن تقول أخطأ فلان وخالف فلان السنة في هذا، والسنة على خلاف قوله في هذا ونحو ذلك. فهذا ظاهره الغيبة، صورة الغيبة في صورتين، لكنه بابه باب آخر وهو باب النصيحة، لأن المصلحة العامة لعموم المسلمين مقدمة على هذا الشخص الواحد، فحفظ الدين أولى، ولا يمكن أن يتوصل إلى ذلك إلا بأن تقول فلان مخطئ وفلان جانب الدليل وفلان القول الصحيح هنا لم يوفق إليه ونحو ذلك من العبارات. فليعلم أن الرد لأغلاط الغالطين وتحذير الناس من اتباعهم عليها كائنا من كان من صدرت منه لا يعد من الغيبة، بل هو من النصيحة ولو تكررت المجالس فيها. فإن الإنسان قد يتكلم الآن في هذا المجلس ويقول أخطأ الشيخ فلان ويدلل على بيان خطئه بالأدلة من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم في فهم هذه المسألة، ويبين وجه مخالفة هذا العالم فيها لكلام علماء الإسلام حتى يظهر للناس ذلك الأمر واضحا جليا، ثم ينتقل بعد مدة إلى مجلس آخر، فربما جاءه من وصله هذا الكلام لذلك العالم واغتر به ولقلة علمه ظنه هو الحق، فيحتاج هذا الإنسان إلى أن يكرر النصيحة. فكلما تكرر موجبها وجبت، ولا يعد ذلك غيبة أبدا. وهذا مما يلبس به الآن على كثير من طلبة العلم فضلا عن عوام المسلمين. إذا بينت خطأ عالم مع احترامك له وتوقيره، بل وربما كثير من هؤلاء السامعين يعلم أنك تحبه، ومن أكثر الناس احتراما له أنت ووصلا لذلك العالم وزيارة له، وإذا طعن فيه بغير حق تكون من أول المدافعين عنه، ومع هذا يلبس على الناس ويقول إن هذا غيبة. لماذا؟ لأن قول هذا العالم الذي أخطأ فيه يوافق هواه أو ينصر بدعته التي هو عليها، فحتى يحافظ على بقائه واحتجاجه بهذا العالم يرد نصيحة الناصحين ويصورها بأنها غيبة لئلا ينتفع الناس بها. وأهل السنة ولله الحمد هم الذين يقدمون قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد من الناس. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلام ما معناه: لولا أن الله يهيئ من يقوم برد غلط الغالطين من العلماء لكان العالم في قومه كالنبي صلى الله عليه وسلم في أمته. يعني يؤخذ قوله كأنه وحي، بينما العالم يخطئ ويصيب، وأحيانا خطأه يتعلق به أعداء السنة، فلا يجوز السكوت عنه لمن علمه واطلع عليه، بل هذا من النصيحة. وابن القيم رحمه الله هنا يقول إنه من جملة الحسنات، فينبغي ألا نغتر بهذا الكلام الذي نسمعه، ونعلم أن العالم الصادق المجتهد المعروف باتباع السنة المحب لها لا يخلو من الأجر والأجرين، فإن وفق اجتمع له الأجران، وفق للصواب اجتهد ووفق للصواب له الأجران، أجر الاجتهاد الذي تعب فيه وأجر إصابة الحق، وإن لم يوفق لإصابة الحق لا يخلو من الأجر، أجر الاجتهاد، ولا يجوز تقليده فيما أخطأ فيه، وإلا انطبق علينا قول الله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فنحن تميزنا على الأمة هذه بني إسرائيل بأننا ننكر الخطأ ونرده على صاحبه كائنا من كان، وهذا مما اختار الله سبحانه وتعالى لأجله هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. يعني لو آمنوا بالله الإيمان الصحيح لكان ذلك حاملا لهم إلى إنكار المنكر والأمر بالمعروف. وسيأتي بيان مزيد بيان لهذا في فرق قادم، وهو الفرق بين تجريد المتابعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم واحترام العلماء وتقليدهم في الوقت. فهناك فرق بين التقليد للعالم واتباعه في كل ما يقول، وتجريد المتابعة لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. والفرق بين تجريد متابعة المعصوم صلى الله عليه وسلم وإهدار أقوال العلماء وإلغائها أن تجريد المتابعة ألا تقدم على ما جاء به قول أحد ولا رأيه كائنا من كان، بل تنظر في صحة الحديث أولا، فإذا صح لك نظرت في معناه ثانيا، فإذا تبين لك لم تعدل عنه ولو خالفك من بين أو من بين المشرق والمغرب، ومعاد الله أن تتفق الأمة على مخالفة ما جاء به نبيها، بل لا بد أن يكون في الأمة من قال به ولو لم تعلمه، فلا تجعل جهلك بالقائل به حجة بحجة نعم فلا تجعل جهلك بالقائل به حجة على الله ورسوله، بل اذهب إلى النص ولا تضعف، واعلم أنه قد قال به قائل قطعا ولكن لم يصل إليك. هذا مع حفظ مراتب العلماء وموالاتهم واعتقاد حرمتهم وأمانتهم واجتهادهم في حفظ الدين وضبطه، فهم دائرون بين الأجر والأجرين والمغفرة، ولكن لا يوجب هذا إهدار النصوص وتقديم قول أحد منهم عليها بشبهة أو نعم بشبهة أنه أعلم بها منك. فإن كان كذلك فمن ذهب إلى النص أعلم به منك أيضا، فهل لا وافقته إن كنت صادقا؟ فمن عرض أقوال العلماء على النصوص ووزنها بها وخالف منها ما خالف النص لم يهدر أقوالهم ولم يهضم جانبهم، بل اقتدى بهم، فإنهم كلهم أمروا بذلك، فمتبعهم حقا من امتثل ما أوصوا به لا من خالفه فخالفهم في القول الذي جاء النص بخلافه. قال لا من خالفه فخالفهم في القول الذي جاء النص بخلافه أسهل من مخالفتهم في القاعدة الكلية التي أمروا ودعوا إليها من تقديم النص على أقوالهم. ومن هنا يتبين الفرق بين تقليد العالم في كل ما قال وبين الاستعانة بفهمه والاستضاءة بنور علمه. فالأول يأخذ قوله من غير نظر فيه ولا طلب لدليله من الكتاب والسنة، بل يجعل ذلك كالحبل الذي يلقيه في عنقه يقلد به. ولذلك سمي تقليدا بخلاف من استعان،
فهو مثل البهيمة مثل الدافع الذي يجعل في عنقها الحبل تجر به، فطالب العلم يربح بنفسه عن هذا وسنشرحه إن شاء الله. نعم.
ولذلك سمي تقليدا بخلاف من استعان بفهمه واستضاء بنور علمه في الوصول إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فإنه يجعلهم بمنزلة الدليل إلى الدليل الأول، فإذا وصل إليه استغنى بدلالته على الاستدلال بغيرهم، فمن استدل بالنجم على القبلة فإنه إذا شاهدها لم يبقى لاستدلاله بالنجم معنى. قال الشافعي رحمه الله: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد.
أنا الأصل الذي سمعتموه أصل عظيم وله تعلق بما تقدم ألا وهو النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولعموم المسلمين في رد أغلاط العلماء الذين يغلطون، وذلك لأننا نحن مأمورون باتباع أمر الله تبارك وتعالى وطاعته سبحانه وتجريد المتابعة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وترك أقوال العلماء إذا قام الدليل عندنا على خلافها، وهذا الذي يعرف بتوحيد المتابعة بحيث لا يكون لك متبوعا تأخذ بكل قوله، لا يجوز لك أن ترد منه شيئا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما العلماء فالقاعدة المجمع عليها في هذا هي قول مالك رضي الله عنه: ما منا إلا راد ومردود عليه. ألا ترون مالك رحمه الله لم يقل بصيام الست من شوال، وحديثها في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب رضي الله عنه. قال مالك في الموطأ: ما أعلم أحدا من العلماء يصومها. النووي له عبارة لطيفة في مثل هذه المواقف ذكرها في بعض خلافات مالك، وهي قوله رحمه الله: مالك هو القائل ما منا إلا راد ومردود عليه، ونحن نطبق هنا ما قاله عليه. ألم يقل مالك ما منا إلا راد ومردود عليه؟ وهذا مشهور عنه. ففي هذه المسألة في الست ثبت الحديث ولا لا؟ وفي غيرها من المسائل الأخرى التي لم يبلغ مالك فيها النص، ونحن على يقين أنه ما بلغه النص بدلالة قوله: ما أدركت أحدا من أهل العلم يصومها. فنزل إلى درجة العلماء، الاحتياج في علماء المدينة، فلو كان عنده نص أينزل إلى هذه الدرجة؟ الإنسان يبحث عن النص، فإن لم يجد نصا نظر إلى فعل أهل العلم المقتدى بهم في السنة، أليس كذلك؟ فيستأنس بمواقفهم وفتاواهم وأقوالهم. فهنا نزل مالك إلى هذه المرتبة، وهذا دليل على أنه ما بلغه النص، ولهذا قال: لم أدرك أحدا، أو قال: لم أرى أحدا من أهل العلم يصومها. نعم. فالنووي يقول في هذا وأمثاله عن مالك، يقول: مالك هو القائل ما منا إلا راد ومردود عليه، ونحن نطبق هنا ما قاله عليه. ففرق بين التقليد للعالم على غير هدى تصبح كالدابة والبهيمة يجعل في عنقها الحبل يجرها الناس حيث شاءت حيث شاءوا، لأنها لا تعقل ولا تفهم. وقد شبه المقلد بالدابة، وقد كتب في هذا العلماء وابن عبد البر خاصة في جامع بيان العلم وفضله. فالتقليد مذموم، والاتباع لأهل العلم والاستنارة بعلمهم وفقههم وفهمهم، لأنه يدلنا على الحق، هذا مطلوب، بل هذا هو الاتباع. أما إذا جاءك قول العالم وتبين لك أنه خطأ ورددته بالدليل الصحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك أنت المعظم لهذا العالم حقيقة، فأنت متبع لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ومتبع لأمر العالم نفسه. فأما أمر الله لك فهو قوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وقوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فإذا تبين لك الحق وجب عليك القول به ولو خالفك أكثر الخلق. أرأيتم الأئمة الذين جعل لهم الله المنزلة العلية في دين الإسلام بماذا ارتفعوا؟ والله إنما ارتفعوا بهذا، خالفوا أكثر زمانهم حينما كانوا على البدع والأهواء، وخالفوا من كان معهم من العلماء حينما سكتوا وخافوا على أنفسهم، إما من سطوة الحاكم وإما من كلام العالم. وهؤلاء الذين انتدبوا أنفسهم وصبروا جعل الله لهم الذكر. أحمد بن حنبل كم كان في عهده من أئمة السنة؟ أنا أسألكم كم كان في عهد أحمد من أئمة السنة؟ أليس كذلك؟ والذكر لمن؟ لأحمد. العلماء كانوا في زمان أهل السنة، علماء السنة ولله الحمد معروفون، لكن ما بين خائف ومتواري وما بين مداري يداري، ما يريد أن يصرح حتى لا يؤذى، وقلة قلة قليلة هم الذين ثبتوا، وأعلى وأعظم هذه القلة أحمد بن حنبل ثبت وصرح بملء فيه ولم يبالي بكل من خالف، بل من دعاه إلى المداراة كان لا يبالي بقوله، بل ولم يعذر أقرانه ومن هم أسن منه سنا كعلي بن المديني ويحيى بن معين وغيرهما، حينما ترخصوا وتأولوا وأجابوا إلى القول بخلق القرآن مداراة، داروا مداراة، فهجرهم وذمهم مع ما بينه وبينهم من المحبة والصلة، ونحن نعذرهم ونشكر أحمد، نعذرهم ونشكر أحمد، وأحمد ما عذرهم، قال لأنهم يقتدى بهم، فالذي يقتدى به ويعرف غلط الغالطين من العلماء ويعلم أن غيره ما بينه يحرم عليه السكوت وهو قادر، والله يحرم عليه السكوت، لأن تعظيم أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم في قلبه وأوجب تقديما من تعظيم هذا العالم. هذا لا يعد تعظيما، هذا تعظيم كاذب، بل هو سكوت عن الحق
وترك للغلط والباطل ينتشر. والمحب للعالم حقا هو الذي ينصح للناس ويبين لهم، وهو أيضا متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فالذي يدعو الناس إلى اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك الغلط إذا تبين، وخصوصا من العالم السني، ونحن نتكلم في هذه الأيام على هذه الزاوية، إذ البلاء على المسلمين من ثلاثة جوانب. الجانب الأول من الكفار، والكفار ظاهرون ولله الحمد، لا نسمع أهل الإسلام لكلامهم. أشد منهم المبتدعة من المسلمين، يقع كلامهم في النفوس، فإذا سكت عنهم ضل بسببهم أقوام. وأعظم من هذا الصنف الثالث، وهو غلط العالم والسني. إذا أخطأ في دين الله فإنه يصبح حجة ومستمسكا، لا سيما عند من قل علمه أو عدم وضعف فهمه. فإذا سكت عن بيانه أصبح ينسب كل من خالفه في هذا الباب إلى أنه تارك للسنة، فلا يجوز حينئذ السكوت عن قوله، بل يجب أن يتبع الحق. ولكن متى يتبع الحق؟ إذا بينه من وفقه الله لمعرفته. ولأن هذه النقطة إنما يستغلها أعداء أهل السنة، فيزعمون ويشغبون على أهل السنة بها، تارة بقولهم أنتم تفرقون المسلمين، وتارة بقولهم أنتم ما سلم منكم أحد، ما عندكم إلا التجريح التجريح التجريح، وتارة أنتم تغتابون العلماء ولحوم العلماء مسمومة، وتارة يقولون أنتم إنما بفعلكم هذا تركتم اليهود والنصارى واشتغلتم ببعضكم، وغير ذلك من الشبه التي تروج على من ضعف فهمه وقل علمه. وأما من عرض أقوال العلماء على النصوص ووزنها بها فتبين له الحق وخالف فيما أخطأ فيه ذلك العالم ورد خطأه عليه، فهذا في الحقيقة هو الذي عظم هؤلاء العلماء. لماذا؟ لأن العلماء أيضا أنفسهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم القائلون ما منا إلا رد ومردود عليه، وهم القائلون لا تقلد إذا ظهر لك الدليل، وهم القائلون عجبا لمن يعرف الدليل يترك الدليل ويذهب إلى قول فلان، وهم القائلون لا تأخذ بقولنا ما لم تعلم دليلنا، فإنا نقول اليوم القول ونرجع عنه غدا. إذن فالعلماء هم واسطة بيننا وبين ما استعصى علينا فهمه. الأدلة الواضحة التي يفهمها كل أحد واضح الأمر فيها، وإنما هم الواسطة في فهم ما استعصى علينا فهمه. من نصوص الكتاب والسنة فنستعين بفهمهم، لا أن نقلدهم في كل شيء. فقديما قيل كما قال ذكره ابن عبد البر في كتاب الاستنكار، لا فرق بين مقلد وبهيمة، تنقاد بين جنادل ودعادل. تنقاد يعني تقاد بين جنادل يعني الحصى الصخر الكبار ودعادل، هذه البهيمة تتعثر إذا مشت على هذا النحو، فلا فرق بين هذا المقلد وبين هذه البهيمة. وقد أجمع العلماء كما يذكر ابن عبد البر رحمه الله أن المقلد ليس بطالب علم، فإذا لم يكن بطالب علم كيف يكون عالم؟ من باب أولى. فهذا التقليد مذموم، وأنا قد بينت طرف من هذا طرفا من هذا في كتابي الاتباع الذي سميته الإقناع، بينت هذه المسألة بالنص باختصار، وذلك بموقفنا من كلام العلماء وكتب الفقه والفقهاء، وذكرت كلام العلماء في ذلك بأننا إنما نستعين بها على فهم الكتاب والسنة فيما يصعب علينا فهمه، أما أن تكون هي الحاكمة فهذا لا يجوز. فلا يجوز لك إذا رددت قول العالم بالدليل، لا يجوز لك أن تتجاوز ذلك، ولا يجوز للسامع ممن يؤمن بالله ورسوله أن يعترض عليه بالأقاويل الباطلة، كأن يقول أنت لا تحترم العلماء وأنت تأكل لحوم العلماء وأنت ترد أقوال العلماء. نعم أردها إذا جاءت مخالفة لقول الله ولقول رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنني إنما أمرت بتجريد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي قد عصم يؤخذ جميع قوله. ومن هنا ننظر في الخلاف الذي يقع بين العلماء، فمن اتبع الحق وكان الدليل بجانبه فهو الذي يجب أن يتبع ولو كان صغيرا، ومن خالف الحق ولم يكن الدليل في جانبه يجب اطراح قوله والضرب به عرض الحائط ولو كان في العلم كبيرا، مع حفظنا واحترامنا لمنزلته. فلا يحمل ردنا لقوله الذي أخطأ فيه ويقال إننا لا نحترم العلماء، إذا كان هذا نقول لهم أنتم لا تحترمون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هل في أحد يقبل هذا؟ ما في أحد يقبل منك لو قلت له هذا. إذن فأنا حينما رددت قول العالم لأجل مخالفته لقول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أولى بأن يقال في حقي هذا، لأنني معظم لأمر الله ورسوله، وأما العلماء فهم يخطئون ويصيبون. ولهذا ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل بقول الشافعي رحمه الله، أجمع العلماء الناس، أجمع الناس وهي أوسع من العلماء كل المسلمين، على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس، وهذا موجود في كتاب الرسالة في أصول الفقه. فمن استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستبان له الحق في هذه المسألة بأنه مع فلان، لم يجز له أن يترك الحق لأنه قال به فلان وهو صغير في السن، ويتبع من أخطأ لأنه كبير في السن. أو يترك الحق لأن الذي قال به طالب علم ويأخذ بالباطل لأن الذي قال به عالم، هذا لا يجوز. ففرق بين تعظيم العلماء واحترامهم وعدم هضم حقهم وبين تقليدهم في كل ما يقولونه، وإلا نكون حينئذ كذابين إذا قلنا قال مالك ما منا إلا راد ومردود عليه. ما في عالم تؤخذ أقواله كلها أبدا. ها نحن الآن نقول قول أحمد هنا ضعيف، قول مالك هنا ضعيف، قول الشافعي هنا ضعيف، قول أبي حنيفة هنا ضعيف، هذا تدرسونه أنتم في الفقه ولا لا؟ ما شاء الله، نتجرأ نقول قول مالك ضعيف، قول الشافعي ضعيف، قول أحمد ضعيف، الراجح كذا، وما شاء الله حينما يأتي العالم المعاصر ما يقال في حقه هذا ضعيف؟ أي جهل بعد هذا الجهل؟ هذا لا يجوز. إذن لماذا نحن نقرأ العلم؟ لنطبقه وننتفع به ولا لا؟ هذا الواجب علينا. فالواجب معشر الإخوة والأبناء عرض كلام كل عالم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا رأيته موافقا دعوت له وأخذت به، وإذا رأيته مخالفا أخذت بالحق واستغفرت له. هذا هو الحق وهذا هو العدل عندنا نحن معاشر السلفيين، وهذا الذي فضل به السلفيون على من عداهم، فهم صادقون في اتباعهم وصادقون في نصيحتهم للناس وصادقون في محبتهم للعلماء، المحبة الشرعية التي لا غلو فيها، وإذا بينوا بينوا البيان الشرعي الصحيح الذي فيه الاحترام، لا بيان أهل الأهواء والبدع والمتحزبة التي فيها السب والتنقص للعلماء. فرق شاسع بين السلفيين في ردهم لأغلاط العلماء وبين الخلفيين في تمسكهم بأخطاء العلماء وفي طعنهم في العلماء. فليعلم هذا معشر الإخوة والأبناء، ولعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا الجانب وننتقل إلى الفرق الثالث الذي نختم به هذا المجلس.
ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. والفرق بين الفراسة والظن أن الظن يخطئ ويصيب، وهو يكون مع ظلمة القلب ونوره وطهارته ونجاسته. ولهذا أمر تعالى باجتناب كثير منه، وأخبر أن بعضه إثم. وأما الفراسة فأثنى على أهلها ومدحهم في قوله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: أي للمتفرسين. وقال تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم. وقال تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. فالفراسة الصادقة لقلبي فالفراسة الصادقة لقلب قد تطهر وتصفى وتنزه من الأدناس وقرب من الله، فهو ينظر بنور الله الذي جعله في قلبه. وفي الترمذي وغيره من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. وهذه الفراسة نشأت له من قربه من الله، فإن القلب إذا قرب من الله انقطعت عنه معارضات السوء المانعة من معرفة الحق وإدراكه، وكان تلقيه من مشكات قريبة من الله بحسب قربه منه، وأضاء له النور بقدر قربه، فرأى في ذلك النور ما لم يره البعيد والمحجوب، كما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال ما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. فأخبر سبحانه أن تقرب عبده منه يفيد محبته له، فإذا أحبه قرب من سمعه وبصره ويده ورجله، فسمع به وأبصر به وبطش به ومشى به، فصار قلبه كالمرآة الصافية تبدو فيها غرر الحقائق على ما هي عليه، فلا تكاد تخطئ له فراسة. فإن العبد إذا أبصر بالله أبصر الأمر على ما هو عليه، فإذا سمع بالله سمعه على ما هو عليه، وليس هذا من علم الغيب، بل علام الغيوب قذف الحق في قلب قريب منه مستبشر بنوره، غير مشغول بنقوش الأباطيل والخيالات والوساوس التي تمنعه من حصول صور الحقائق فيه. وإذا غلب على القلب النور فاض على الأركان وبادر من القلب إلى العين، فكشف بعين بصره بحسب ذلك النور. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى أصحابه في الصلاة وهم خلفه كما يراهم أمامه، ورأى بيت المقدس عيانا بالمدينة المنورة يحفر الخندق وهو ورأى بيت المقدس عيانا وهو بمكة المكرمة، ورأى قصور الشام وأبواب صنعاء ومدائن كسرى وهو بالمدينة يحفر الخندق، ورأى أمراءه بمؤتة وقد أصيبوا وهو بالمدينة المنورة، ورأى النجاشي بالحبشة لما مات بالمدينة فخرج ورأى النجاشي بالحبشة لما مات بالمدينة فخرج إلى المصلى فصلى عليه، ورأى عمر سارية بنهاوند من أرض فارس هو وعساكر المسلمين وهم يقاتلون عدوهم فناداه يا سارية الجبل. ودخل عليهم نفر من مذحج فيهم الأشتر النخعي فصعد فيه البصر وصوبه وقال أيهم هذا؟ قالوا مالك ابن الحارث. فقال ما له قاتله الله، إني لأرى للمسلمين منه يوما عصيبا. ودخل عمرو بن عبيد على الحسن فقال هذا سيد الفتيان إن لم يحدث. وقيل إن الشافعي ومحمد بن الحسن جلسا في المسجد الحرام، فدخل رجل فقال محمد أتفرس أنه نجار؟ وقال الشافعي أتفرس أنه حداد؟ فسأله فقال كنت حدادا وأنا اليوم أنجر. ودخل أبو الحسن البوشنجي والحسن الحداد على أبي القاسم المناوي يعودانه، فاشتريا في طريقهما بنصف درهم تفاحا نسيئة. فلما دخل عليه قال ما هذه الظلمة؟ فخرج وقال ما علمنا، لعل هذا من قبل ثمن التفاح. فأعطي الثمن ثم عاد إليه ووقع بصره عليهما فقال يمكن الإنسان أن يخرج من الظلمة بهذه السرعة؟ أخبراني عن شأنكما فقال يمكن الإنسان أن يخرج من الظلمة بهذه السرعة؟ أخبراني عن شأنكما. فأخبراه بالقصة فقال نعم، كان كل واحد منكما يعتمد على صاحبه في إعطاء الثمن، والرجل مستحن منكما في التقاضي، وكان بين أبي زكريا النخشبي وبين امرأة سبب قبل توبته، فكان يوما واقفا على رأس أبي عثمان الجبري فتفكر في شأنها، فرفع أبو عثمان إليه رأسه وقال ألا تستحي. وكان شاه الكرماني جيد الفراسة لا تخطئ فراسته، وكان يقول من غض بصره عن المحارم وأمسك نفسه عن الشهوات وعمر باطنه بدوام المراقبة وظاهره باتباع السنة وتعود أكل الحلال لم تخطئ فراسته. وكان شاب يصحب الجنيد يتكلم على الخواطر فذكر للجنيد فقال إيش هذا الذي ذكر لي عنك؟ فقال له أعتقد شيئا. فقال له الجنيد أعتقدت؟ فقال الشاب اعتقدت كذا وكذا. قال الجنيد لا. فقال فأعتقد ثانيا. قال اعتقدت؟ فقال الشاب اعتقدت كذا وكذا. فقال الجنيد لا. فقال فاعتقد ثالثا. قال اعتقدتم؟ قال الشاب هو كذا وكذا. قال لا. فقال الشاب هذا عجب، وأنت صدوق وأنا أعرف قلبي. فقال الجنيد صدقت في الأولى والثانية
والثالثة، لكن أردت أن أمتحنك، هل يتغير قلبك؟ وقال أبو سعيد الخراز: دخلت المسجد الحرام فدخل فقير عليه خرقتان يسأل شيئا، فقلت في نفسي مثل هذا كل على الناس. فنظر إلي وقال: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. قال: فاستغفرت في سري فناداني وقال: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. وقال إبراهيم الخواص: كنت في الجامع فأقبل شاب طيب الرائحة، حسن الوجه، حسن الحرمة، فقلت لأصحابنا: يقع لي أنه يهودي، فكلهم كره ذلك، فخرجت وخرج الشاب، ثم رجع إليهم فقال: إيش قال الشيخ فيا؟ فاحتشموه، فألح عليه. فقالوا: قال إنك يهودي. فجاء فأكب على يدي فأسلم. فقلت: ما السبب؟ فقال: نجد في كتابنا أن الصديق لا تخطئ فراسته. فقلت: أمتحن المسلمين. فتأملتهم فقلت: إن كان فيهم صديق ففي الطائفة. فلبست عليكم. فلما اطلع هذا الشيخ علي وتفرسني علمت أنه صديق. وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه دخل على رجل من الصحابة وقد رأى امرأة في الطريق فتأمل محاسنها، فقال له عثمان عليه. فقال له عثمان: يدخل علي أحدكم وأثر الزنا ظاهر على عينيه؟ فقلت: أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا، ولكن تبصرة وبرهان وفراسة صادقة. فهذا شأن الفراسة، وهي نور يقذفه الله في القلب فيخطر له الشيء فيكون كما خطر له، وينفذ إلى العين فترى ما لا يراه غيرها.
هذا الفصل كما رأيتم وسمعتم فصل طويل، فصل أطال الكلام فيه، وأراد به المصنف الفرق بين الفراسة والظن. والآن نرى ونسمع بعض المشايخ يتكلم في هذا، وخصوصا من عانى الكلام في أهل البدع، وفي عصرنا هذا في أهل التحزب والشرور، فيجلس إليه الجالسون فيتفرس في بعضهم أنه حزبي، ف فإذا خرج من عنده وإذا بالكلام عنه يؤكد ما قاله ذلك الشيخ. فكيف إذا تكلم بكلام يعرف من رائحته أنه حزبي؟ هذا أظهر وأظهر، بل جاوز حد الفراسة. لما؟ لأن العالم أو الشيخ قد أخذه من فحوى كلامه، وذلك لدقة فهمه وقوة فراسته. فالظن الذي نهى الله عنه بقوله إن بعض يا أيها الذين آمنوا إن بعض الظن إثم، يجتنب كثير يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فقوله جل وعلا اجتنبوا كثيرا، فهل قال اجتنبوا الظن؟ أنا أسألكم، هل قال اجتنبوا الظن؟ اجتنبوا كل الظن؟ لا، وإنما قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، فبقي لنا منه إيش؟ قليل لا يجتنب، لأنه يكون في موضعه. ولما قال إن بعض الظن، ما قال إن الظن كله، ولم يطلق فيقول إن الظن إثم، وإنما قال بعض، والبعض هنا هو الكثير الذي تقدم. فدل ذلك على أن بعضا من الظن وهو القليل لا يكون إثما، وذلك متى؟ إذا احتفت به القرائن. فإذا رأيت الرجل يمشي مع التبليغ، والرجل يمشي مع الإخوان المسلمين، والرجل يمشي مع التكفيريين، والرجل يمشي مع جماعة الجهاد، والرجل يمشي مع القدري، والرجل يمشي مع الجهمي قديما، والرجل يمشي مع المعتزلي، والرجل يمشي مع الصوفي، والرجل يجلس مع الفسقة، هذا ماذا تظن به؟ ماذا تظن به؟ أنا أسألكم، لا تظن به إلا سوءا. يقول عمر رضي الله عنه من أوقع نفسه مواقع التهم فلا يلومن من أساء الظن به. اللوم علي أنا أو عليك أنت؟ اللوم عليه هو. إذا رأيت إنسان في بلد الغرب يخرج من حانة لشرب الخمر، فبالله عليكم ماذا ستظن به؟ أنا أسألكم مسلم، أنت تعرف أنه مسلم معك في الحي، أو تعرف بأنه مسلم تجتمع به بلقاءات المسلمين في بلدك، لكن رأيته مرة خارج من الحانة أو من المرقص في بلاد الكفر، ماذا دخل يقرأ البخاري؟ أنا أسألك صح ولا لا؟ فإذا ظننت به سوءا، فهل هذا الظن الذي نغيت عنه أنت؟ لا، هو الذي جنى على نفسه. لما؟ لأنه أدخل نفسه في مداخل التهم. إذا دخل الحانة لا تظن به إلا أنه شرب خمر، والمسلم ضعيف، الإنسان عموما ضعيف، فقد يجتنبه الشيطان هنا فيشرب الخمر، فتظن أنه شرب خمرا وإن لم يشرب خمرا، لكن مجرد الخروج من الحانة. وهكذا دخوله المرأة. ما تظن به إلا سوءا النظر إلى الراقصات العاريات ونحو ذلك. أليس كذلك؟ هذا هو. فمن أوقع نفسه في مواقع التهم فلا يلومن من أساء الظن به. هذا أنت رأيته، وبعضهم قد لا يراه، لكن لعظم إيمانه وصدق دينه واتباعه لأمر ربه ولحفاظه على أكل الحلال ولبعده عن المحارم عن المحرمات وحفظ بصره بالأخص وخطمه لنفسه وزمه لها بالإزمام الاتباع، يجعل بصره مستنيرا بنور بصيرته. فإن البصيرة إذا استنارت انطلق هذا النور من القلب إلى البصر، فلا تكاد تخطئ فراسة هذا الشخص. فيقول لك اليوم هذا إخواني، بعد سنة تراه إخواني وهو متستر. يقول لك هذا صوفي وهو متستر بين أهل السنة، بعد سنة يظهر أنه صوفي. يقول لك إن هذا جهمي، بعد سنة يرجع إلى بلده يظهر على حقيقته جهمي. يقول لك هذا تكفيري، بعد سنة يخرج إلى بلده يرجع يأتينا الأمر، لأنه هنا يخاف منه ويتظاهر بالسنة، فيظهر أنه تكفيري في مقالاته وكلماته. فالعالم ينظر بنور الله تبارك وتعالى. ولكن هذا معشر الإخوان ما يكون إلا في من ذكرت أوصافهم هنا، من تقربوا إلى الله تبارك وتعالى بطاعته سبحانه، فإن الله جل وعلا قد أخبر في هذا الحديث القدسي بقوله كنت بصره الذي يبصر به، يعني ينظر بنور الله. وهذه اللفظة من هذا الحديث الصحيح، نعم، تؤيد الحديث السابق في الترمذي، اتقوا فراسة إيش؟ المؤمن فإنه ينظر بنور الله، فإنه ينظر بنور الله. الحديث بسنده مقال، لكن قوله صلى الله عليه وسلم هناك فإنه ينظر بنور الله، هنا يؤيده قول الله تعالى في الحديث كنت بصره الذي يبصر به، وذلك لكمال خوفه من الله ومراقبته له ولزومه لأكل الحلال ولغض بصره عن المحرمات ولاتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتحكيم السنة على نفسه. فهذا الذي ينظر بنور الله تبارك وتعالى، وهو الذي لا يكاد يخطئ، وإذا تكلم ما هو كاهن يتكلم عن الغيب ويرجم بالغيب، لا. وسمعتم هذه القصص التي ذكرت، أعلاها ما ذكر عن علي عن عمر يا ساري الجبل، وثانيها ما ذكر عن عثمان، وما بعدها ما ذكر عن التابعين ومن جاء بعدهم الذين ذكروا بالصلاح والكف عن المحرمات والأخذ لأنفسهم بدوام الاتباع واحترازهم في أكلهم وشرابهم، فحرصوا على المطعم والمشرب مع ما تقدم، فأورثهم هذا. فإذا تكلم هذا الإنسان يجب عليك ألا تعجل وتتأنى حتى ترى، كما سمعتم من هذه القصص التي تقدمت، قصة التفاحتين وقصة الرجل مع الشافعي ومحمد بن الحسن، قصة التفاحتين التي هي مع مع البوشنجي ومن معه، والرجل الذي كان حدادا ثم صار نجارا مع محمد بن الحسن ومع الشافعي وغيرها. وقصة اليهود أوضح وأوضح لأنها متعلقة بالديانة. جاء يختبرهم، تلبس وجاء إلى المسجد وظاهره الطيب والحومة والجلالة، نعم. فدخل المسجد، واليهود ما يدخلون على المسلمين مساجدهم، تزيى بزيهم ودخل فقال فيه ما سمعته. قال ايش فيه؟ قال هذا الرجل يهودي، يقع في النفس انه يهودي. هذا اليهودي فعل هذا ليختبر ما وجده في كتابهم، كتاب اليهود، أنهم يجدون فيها أن الصديق لا يخطئ في فراسته. فدخل على صورة شاب مسلم، ولكن لما جاء إلى هؤلاء القوم وفيهم هذا الرجل الصالح ونظر إليه فقال لهم ما قال، إنه يهودي، في نفسي أنه يهودي. فلما خرج وسألهم ماذا قال الشيخ فيه، حاولوا لأنهم عملوا على الظاهر، استحوا منه أن يقولوا له أنت يهودي. فلما ألح عليهم أخبروه، فعلم أن هذا الشيخ على دين وعلى تقوى وعلى خوف من الله وكمال ورع، فهو ينظر بنور الله. فتركهم وأقبل عليه يقبل يديه، يقبل يديه. فظهر قول العالم الصالح، وهناك هذا في الكافر، وهناك قول الحسن في عمرو بن عبيد، وأخبر أنه سيقع منه شر على المسلمين. فوقعت فتنة عمرو بن عبيد وعمت وقبلت. ومما يذكر في هذا لمن مات، ونحب أن نذكر عمن مات، قول الشيخ مقبل رحمه الله، وقد حكيته أنا قديما في أبي الحسن المأربي. قال دعوا أبا الحسن، والله لو قشتد ساعده ما بالا بأهل السنة جميعا. لو اشتد ساعده يعني قوي، ما بالا بأحد من أهل السنة. وفعلا ظهر هذا بعد وفاة الشيخ مقبل. فكم جرى من أبي الحسن من الفتن التي سمعتموها في اليمن. ولما تكلم عليه من تكلم، للأسف قيل لهم رفقا أهل السنة، رفقا أهل السنة، وهذا يمزق أهل السنة، هذا ليس برفق، هذه هي النصيحة. والسكوت عن المبطل لا يجوز، ومن علم حجة على من لم يعلم. وهكذا كل مبطل، أبو الحسن أو غيره. فانتهى أمر أبي الحسن كما قال الشيخ مقبل، ومواقفه الحالية مع الإخوان ومع التبليغ ومع التكفيريين وغيرهم، فظهر الصدق ما قاله الشيخ مقبل رحمه الله، مع أنه في زمانه كان يتظاهر بالسنة والحديث، يخاف أن يتكلم فيه الشيخ مقبل، لأنه لو تكلم فيه الشيخ مقبل ذاك اليوم سقط ولم يرتفع. عالم اليمن رحمه الله، كان من العلماء الزهاد، العبادة كما يذكرون أنا ما رأيته، لكن حدثني جمع ممن رآه العبادة في وجهه ظاهرة، وأما أنا فسمعت كلامه كثيرا، والصدق عليه ظاهر، ومن أصدق الصدق عنده يمكن ما سمعتموه من آخر كلماته في الشريط الذي قاله بعد مقابلته لسمو الأمير نايف. ما بال أنه قال قبل والآن يقول. فهذا هو الصادق الذي ينفع الله بكلامه. وملخص القول معشر الإخوة والأبناء، إن العلماء الصالحين ولله الحمد أهل السنة لهم مع علمهم وفقههم فراسة بسبب تقواهم، فيجب ألا يعجل عليهم. إذا قالوا قولا فانتظروا ولا تبادروا بالإنكار والوقيعة فيهم وتأنوا، وسيتضح لكم صدق ما قالوا ولو بعد حين. نعم نعم نعم. ويذكرني أيضا الشيخ عبد الرحمن بكلمة الشيخ مقبل في الشيخ ربيع حينما قال: من قال لكم الشيخ ربيع عنه إنه حزبي فهو حزبي، وستبين لكم ولو بعد حين أنه حزبي. وصدق رحمه الله، ما رأينا شخصا قال عنه الشيخ ربيع في هذا الباب إلا ولو بعد حين تبين أنه حزبي. ما أعلمه والله أخطأ به. فنحن نعم نعم وليس تقليدا، لكن ننظر بعد ذلك نسمع كلام هذا الإنسان الذي تكلم فيه مثل كلام الشيخ مقبل بأبي الحسن، نسمع كلامه وإذا به بعد مدة يظهر كما قال الشيخ. فهذا الذي أقوله، ينبغي أن نتأنى ونتريث. والكلام في هذا كثير، وباب الفروق أو مبحث الفروق في هذا الكتاب يا أبنائي جدا مهم. فلو قرأتم الفروق فيه فإنكم تنتفعون بإذن الله، فقد عقد فيه فصولا للفروق، فذكر الفرق بين خشوع الإيمان وخشوع النفاق. والفرق أنتم تعدون الآن، العد عندكم، سأقرأ عليكم فقط: الفرق بين خشوع الإيمان والنفاق، الفرق بين الحمية والجفا، الفرق بين التواضع والمهانة، الفرق بين الجود والسرف الإسراف، الفرق بين المهابة يكون له هيبة وبين الكبر، الفرق بين الشجاعة والجرأة، الفرق بين الحزم والجبن، الفرق بين الاقتصاد وبين الشح يعني البخل، والفرق بين الاحتراز من الناس وبين سوء الظن، والفرق بين الفراسة وبين سوء الظن، والفرق بين النصيحة والغيبة، والفرق بين الهدية والرشوة، والفرق بين الصبر والقسوة، والفرق بين العفو والذل، والفرق بين سلامة القلب والغفلة أو البله والتغفل، والفرق بين الثقة وبين الغرة، والفرق بين الرجاء والتمني، والفرق بين التحدث بنعم الله والفخر بها، والفرق بين فرح القلب وفرح النفس، والفرق بين رقة القلب والجزع يعني البكاء خوفا رقة قلب وجزعا، والفرق بين الموجدة والحقد أن يوجد في نفسه عليك عتبا وبين أن يحقد عليك، الفرق بين المنافسة والحسد أنت تنافس أخاك في مسألة في العلياء لكن لا تحسده، الفرق بين هذا وهذا، الفرق بين حب الرياسة وحب الإمارة، الفرق بين الحب في الله والحب مع الله، الفرق بين التوكل وبين العجز، الفرق بين الاحتياط والوسوسة، الفرق بين إلهام الملك وإلقاء الشيطان، الفرق بين الاقتصاد وبين التقصير، الفرق بين النصيحة والتأنيب، الفرق بين المبادرة والعجلة، الفرق بين الإخبار بالحال وبين الشكوى يعني إذا كنت مريض تخبرهم بحالك، وبين أن تشتكي عليهم، الله الذي قدر عليك هذا ما يجوز أن تشتكي، الله على عباده. ففي فرق بين أن تخبر وأن تشتكي، ولهذا بعض الناس إذا اشتكى المرض يقول إخبار لا شكوى، لا أشتكي الله عليكم لكن أخبركم بمرضي. فالفرق بين الإخبار بالحال والشكوى، الفرق بين توحيد المرسلين وتوحيد المعطلين، الفرق بين تنزيه المرسلين وتنزيه المعطلين. الفرق بين إثبات حقائق الأسماء والصفات وبين التمثيل والتشبيه، الفرق بين تجريد التوحيد وهضم أرباب المراتب، وهذا مهم جدا. يعني إذا اتبعت قال لك أنت طبعا بالولي، هذا مهم جدا في التوحيد. الفرق بين تجريد متابعة المعصوم وإهدار أقوال العلماء، الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، الفرق بين الحال الإيماني والحال الشيطاني، الفرق بين الحكم المنزل الواجب الاتباع والحكم المؤول. هذه كلها فروق مهمة جدا. كم الآن؟ 38 أو 39 فرقا. فأنتم إذا نظرتم في هذه الفروق، أنا أحب منكم أن تقرأوا هذه الفروق، تقرأوا هذه الفروق لأنها مداخل، لأنها مداخل، ويدخل عليك منها الملبسون ويلبسون على الناس هذه المسائل ويشوشون عليهم ويدعونهم إلى اتباع الباطل أو احترام أهل الباطل بمثل هذه التلبيسات التي نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم منها. فإن الاحترازات في هذا العصر على أهل الحق والإيمان أوجب ما تكون، ولو تركوا أخذ أنفسهم بها لهلكوا وأهلكوا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالفقه في الدين والبصيرة فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزا الله شيخنا خير الجزاء على هذه الكلمات النافعات، الذي أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن تكون في ميزان حسناته يوم يلقاه. وأستسمح الشيخ بسؤال واحد، وهذا السؤال هو أن في زمن من الأزمان أو بمدة أو فترة مضت كان لشيخنا حفظه الله تعالى نصرة عظيمة ولا زالت للمنهج السلفي وللكلام على أشخاص في ذاك الوقت كان هناك من كبار العلماء من يحسنون الظن بهم، وهناك من قلة من العلماء عرفوا هؤلاء الدعاة فحذروا من مقالاتهم وحذروا من آرائهم وبادروا بذلك، وكان لشيخنا النصيب الأوفر من في ذلك، وأيضا للثلة أو لقلة من العلماء في ذلك الوقت. ولكن أريد من شيخنا التفصيل في هذا الأمر الذي عايشوه في ذاك الوقت وكانوا قلة، وهناك من العلماء من أحسن الظن بهؤلاء الشرذمة أو بهؤلاء الدعاة، وما أظهروا لمشايخنا من ما يعني رأوا منهم، يعني ما رأوا منهم إلا يعني لم تبدو لهم ولكن بدت لمشايخنا فتكلموا عليهم. ولذلك أذكر كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لما رجع في موقفه من سفر ومن سلمان، وقال لعل أهل المدينة كانوا أدرى بهم منا. وهذه الكلمة نعم، وأننا تعجلنا، فأريد من شيخنا أنه يبين، لأن القلة أيضا لعلها أيضا عادت، وهذا من شأن الطائفة الناجية والمنصورة بأنهم غرباء، فلعل أيضا يكون قلة في يعني هم قلة لا شك في كل زمان ومكان. فنريد درسا
يعني درس الماضي بالحاضر حتى نتعب ونعتبر، والمعذرة على الإطالة في هذا السؤال.
الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد، فقد سمعتم فيما يتعلق بالكلام على شيء من هذا أثناء تعليقنا على هذه الفروق التي ذكرناها وقرأناها من كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله، كتاب الروح والقراءة مع التعليق عليها فيه ربط للناس بكلام العلماء الأقدمين مع مواقف العلماء المعاصرين، ليظهر الصادق ويتبع والكاذب فيجتنب ويحذر منه والمخطئ فيرد عليه خطأه. وهذا الذي سأل عنه الأخ الشيخ عبد الرحمن أمر قديم، قرابة 20 عام مضت عليه في أحداث غزو العراق للكويت، وكان الأمر في أوله، وقد صار الكلام ممن عرفوا عند الناس بلقب الدعاء، هذا اللقب الذي أخذوه بالغلبة، والغلبة هنا الغلبة الإعلامية لأنهم أصحاب إعلام، والإعلام له تأثيره في الناس، فكانوا قديما أصحاب إعلام مسموع عن طريق الكاسيت، فالمحاضرة من الواحد منهم تلقى الليلة وما تبيت إلا في أقصى الدنيا أو تصبح، كانت تطير الأشرطة كل مطار قبل أن يأتي التطور الهائل هذا في القنوات الفضائية والشبكة العنكبوتية المسمى بالإنترنت. ولكن الحق هو الذي يبقى ويعلو ولا يعلى عليه، والكثرة والإعلام مهما حصل منهما لا يمكن أن يبطل الحق. الشاهد أن هؤلاء كانوا باب شر ومصدر فتنة حينما قاموا بمخالفتهم لأهل العلم، وخص الأربعة بالذكر: سلمان وسفر وعايض وناصر العمر. فهؤلاء الأربعة الأشياخ أصبح لفظ الدعاء يطلق عليهم، وأصبح من خالفهم مطعونا فيه، وجعلوهم فريقا والعلماء فريق. والحمد لله الذي جعلهم يفرقون بينهم وبين العلماء، فكانوا يقولون العلماء والدعاء، ويقصدون بالدعاء هؤلاء، والعلماء المراد بهم في ذلك الحين هيئة كبار العلماء الذين قد ذهب أكثرهم وما بقي منهم اليوم إلا 3، وهم المفتي والشيخ صالح الفوزان والشيخ اللحيدان. الذين كانوا في ذلك الزمن، وأكثر العلماء قد ذهبوا. فانظروا إلى هذه المصيبة العظيمة، كم ذهب من العلماء وكم بقي منهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك. ونحن حينما نقول بقي ثلاثة أقصد بهم من تقدم الكلام عنه، هيئة كبار العلماء، فأكثرهم قد ذهب قد مات وأفضى إلى الله. نسأل الله لهم المغفرة جميعا والثبات والتوفيق لمن بقي، والخاتمة الحسنة لنا ولهم. فكانوا يفرقون بين العلماء والدعاة، أتباعهم الذين هم أتباع كل ناعق، أعني بهم الحزبيين من إخوان مسلمين سواء كانوا بنائيين أو قطبيين أو بقية الطوائف التي خرجت عن هذا التنظيم الفاسد، تنظيم الإخوان، وانضم إليهم التبليغ، فركبوا الموجة واستغلوا الفرصة لينالوا ثأرهم من علماء السنة والتوحيد، فكانوا معهم يؤازرونهم لأنهم وجدوها فرصة سانحة. والشاهد أن مشايخنا وبالأخص أهل المدينة كالشيخ ربيع، كالشيخ محمد أمان، الشيخ حماد، وغيرهم ممن مات من مشايخ المدينة كانوا ينكرون على هؤلاء. والنصيب الأوفى كان للشيخ محمد أمان رحمه الله والشيخ ربيع حفظه الله وختم لنا وله بخير. والشيخ ربيع، الشيخ محمد أمان كان جانبه جانب الكلام والمحاضرات، والشيخ ربيع جمع بين الكلام والمحاضرات والكتابة، فأقضوا مضاجع هؤلاء. وكان معهم أخوكم الذي ترونه أمامكم العبد الضعيف، نسأل الله جل وعلا أن يقوينا وإياكم بفضل منه ورحمة، فقمنا بما يجب لله علينا في ذلك الحين من نصيحة الناس وبيان باطل هؤلاء، وكنا نحذرهم من الشر الذي أتوا به. والكلام منهم كثير، وكلامهم فينا وفي علماء السنة أيضا كثير، لا يمكن أن يحاط به في مثل هذه الجلسة. وكانوا يطعنون علينا ويقولون أنتم ساكتون عن الكفار وعن اليهود والنصارى، وتشتغلتم بإخوانكم الدعاة من المسلمين، سلم منكم اليهود وسلم منكم النصارى، ولم يسلم منكم إخوانكم الدعاة. فلما جاءت أحداث سبتمبر وإذا بهم هم الذين يجرون مهطعين إلى اليهود والنصارى ويوقعون ذلكم البيان الطويل العريض، وإذا بهم هم الذين يزعمون أنهم المتسامحون مع اليهود والنصارى، ولما جاءت الدعوة إلى تفريق إلى حوار الأديان كما يقولون، وإذا بهم أول المسارعين إليه، ونحن والله يشهد على ما في قلوبنا لا ننكر المحاورة. الله جل وعلا قد أمر بها في كتابه، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا نحن ندعو إليه. أما أن نسكت عن كفرهم وباطلهم ونسوغ ما هم عليه من الكفر بالله وأن ما هم عليه صحيح وأن هذه الديانات يسع التعبد بها بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الباطل والذي نفسي بيده يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار فهؤلاء هم الذين تبين فيما بعد أنهم هم يتعاونون مع اليهود والنصارى وقد ذكرنا لهم في حينه هذا الكلام حينما ذكرناه عن رأس الطائفة ومقدم الطائفة حسن البنا حينما قال باسمي وباسم الإخوان المسلمين أقرر أن عداوتنا لليهود ليست دينية هكذا يقول حسن البنا وهو موجود في كتب الإخوان وقد ذكره صاحب كتاب الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ فقلنا إذا كان هذا كلام مؤسس الجماعة فوالله لينتهين الأمر بمن يعظمه إلى كلامه ولو كانوا عندنا في المملكة وإن تظاهروا بأنهم يحاربون اليهود والنصارى وظهر صدق ما قلناه عن هؤلاء لما جاءت أحداث سبتمبر والقرضاوي تعجبون من قوله في الفتوى بالعمليات الانتحارية في فلسطين مع اليهود بينما هو يقول إن حربنا لليهود ليست دينية ولا لأنهم كفار ولكن لأنهم اغتصبوا أرضنا والمغتصب أنت تخرجه بما هو دون القتل فلماذا تفتي بقتلهم ولما أفتى الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله أهل فلسطين حينما أوذوا بالهجرة والخروج رد عليه وأقام الدنيا ولم يقعدها وحينما أفتى شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بجواز الصلح مع اليهود رد عليه القرضاوي والإخوان المسلمون وأقاموا الدنيا ولم يقعدوها وهذا أنتم الآن تسمعون كلامهم في حوار الأديان الذي يسمونه حوار الأديان والعجب العجاب أن الناس لا عقول لهم ينسون سريعا مثل هذه الأشياء فانتهى الأمر بهم إلى هذا الذي ذكرناه وأمر آخر وهو أنهم حينما قاموا وتزعموا المعارضة لأهل العلم في ذلك الحين أيام غزو العراق للكويت واعترضوا على الفتوى بدأوا بالطعن في العلماء وأنهم يقعون تحت الضغوط والظروف الصعبة التي تحتم عليهم المجاملات المجاملات يعني المداهنة ويعني أنهم أفتوا للدولة السعودية في ذلك الحين بجواز الاستعانة بالكفار في صد صدام حسين عن السعودية وإخراجه من الكويت يزعمون أن العلماء إنما أفتوا بهذا تحت الضغط من الحكومة وبدأوا يطعنون فيهم بشتى أنواع المطاعن وكنا نحذر مما يقولون حتى إننا نقول في بعض الأحيان لمن يجلس معنا أو نلقي الكلام عليه في الدروس أو المحاضرات لئن طول الله لكم في العمر لترون من هؤلاء عجبا وحدث العجب فعلا منهم وكان أهل العلم لا يعرفون كثيرا من أحوالهم، وعلى رأسهم سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز. فكان وأنا أنقل لكم اليوم شيئا مما قاله لنا في بعض مجالسنا معه. نعم، مما قاله لنا رحمه الله في بعض المجالس معه، قال والله لقد جمعناهم، فجئنا بفلان وفلان وفلان، حتى فلان جئنا به من عندكم من المدينة ونصحناهم، ولكن ما والله يطيعون. هذه عبارة الشيخ، ما والله يطيعون، ولكن يا إخوان، يقصدني والمشايخ الذين كانوا معي من مشايخ المدينة في مجلسه ذلك الخاص، لكن يا إخوان الصحابة رضي الله عنهم حاولوا وحاولوا وحاولوا ثلاث مرات، ولكن أمر الله نافذ ومشيئته غالبة، قتل عثمان. فلما خرجت أنا والمشايخ من مجلسنا ذلك قلت لهم ماذا فهمتم من كلام الشيخ، فكل واحد تكلم، وقلت أنا أما أنا فالذي فهمته من كلامي غير هذا، والذي فهمته من كلامي أن هؤلاء سيحدثون فتنة وسيخرجون كما خرج الخوارج على عثمان، وحصل هذا في عام 1414، وحصل الذي حصل وأوقف هؤلاء جميعا بفتوى من هيئة كبار العلماء، وانتشرت الفتوى عنهم في حينه، وقرأت في قرأ البيان في الوسائل الإعلامية كلها، ونشر في الوسائل المقروءة المطبوعة. والشاهد أن الشيخ رحمه الله كان قد قال لنا في مجلس أيضا، والله ما كنا نظنهم على هذا الحال. فمن علم يا إخوان حجة على من لم يعلم، ولو كان العالم بحال بعض الأشخاص دون من لم يعلم في العلم، فلا يقتضي هذا رد الحق الذي جاء به الأدنى بسبب عدم معرفة وعلم الأعلى به، وانتهى الأمر بهم كما ذكرت لكم على الذي ذكرناه. والآن أذكر لكم شيئا ثالثا، وهو أن هؤلاء في ذلك الحين كانوا يتكلمون ويقولون عن أهل السنة ومشايخ المدينة خاصة، كانوا يقولون عنهم إنهم عون للعلمانيين على الدعاء. نحن أعوان للعلمانيين على الدعاء، لماذا؟ لأننا رددنا عليهم باطلهم، والعلمانيين ذلك اليوم كانوا ينتقدون هؤلاء، وهم يتظاهرون بالحرب على العلمانيين، ونحن نقول إنهم يكذبون في ذلك الحين. والله كنا نقول هذا، لماذا؟ لأننا نعرف أن أصلهم الإخواني لا يمنع من هذا. فيوم سياقة المرأة للسيارة التي حصلت قال عايض القرن والله لن تسوق المرأة السيارة ما دامت الدماء تجري في عروقها، ومؤخرا يقول لم تنزل تحريم قيادة المرأة للسيارة لا في الأعراف ولا في التوبة ولا في الأنفال، الأمر جاهز. لما خرج النساء في المظاهرة قالوا هؤلاء دعاء إلى السفور، إلى كشف الوجه، إلى الاختلاط، إلى الفجور. ذهب إلى الكويت يحاضر عند النساء، عند النساء ويسألنه عن الحجاب، يقول لا أنت في الكويت ما عليك شيء. صح هذا ولا لا؟ الآن رأيتموه سمعتموه قبل أيام مدة قريبة، فنحن نعرف هذا. نعم. ثم إنه يدخل عليه النساء ويجرون معه مقابلات، والعذر أقبح من ذنب. يقول لو كنت أعلم أنها تسجل وتصور ما كنت أدخلتها بيتي. ما شاء الله. وهكذا بعض الذين كانوا من العودة، فإنه تكلم بما لا نستطيع أن نتكلم نحن به. نعم. دعاة إلى الاختلاط، هذا أنتم ترونهم الآن يقول لك يجوز الدراسة في بعضهم، تسمعون من بعضهم يقول يجوز الدراسة في المراحل الأولى. الرياضة التي طالب بها العلمانيون قديما كما يقولون، والليبراليين، الليبراليون رياضة النساء، أصبحوا هم الآن يدعون إليها، وسلمان يفتي بجوازها وشهرت عنه. الربا الذي قالوا ذلك الحين أن الدولة تستبيح الربا، سلمان يفتي بالفوائد، موجود. فهذا كنا نقوله في ذلك الحين ولما يأتي منهم حرف واحد، وكل الذي قلناه والله قالوه فيما بعد. لماذا؟ لأننا نعرفه من أصولهم وأصول دعوتهم، والعلماء الذين كما هم يقولون، ولا ليسوا بعلماء، العلماء الذين قاموا بدعوتهم، يقصدون حسن البنا ومن معه، وهكذا. ثم إنا نعلم منهم الكذب والتقية، وتكلمنا على هذا قديما وربطناهم بأصولهم كما في كتاب الثوابت والمتغيرات للصاوي قبل أن يقع عندنا. كانوا يقولون قديما عن أهل المدينة هؤلاء مباحث، هذولا علماء سلطان، وهذولا مستأجرون يدخلون على السلطان ويأخذون من السلطان، وهم الآن الذين يدخلون على السلطان ويجاملون السلطان. فلا أدري ما عسى أن يقال. وخذ من هذا القبيل، والكلام فيه كثير. والمقصود معشر الإخوان هو التنبيه على ما بدأنا به، وهو أن العالم العارف إذا تكلم بشيء تنكره فلا تعجل حتى تنظر فيه، لأنه ينظر بنور الله تبارك وتعالى. وأسأل الله جل وعلا أن يقينا وإياكم شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يوفقنا وإياكم لهداه، وأن يستعملنا في رضاه، وأن لا يفتننا في ديننا، وأن يثبتنا على الحق والهدى حتى نلقاه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، في هذه الليلة، ليلة الخامس من شهر صفر من عام 32,400، نستضيف أحد المشايخ الأعلام فضيلة شيخنا أبي أنس محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. وهذا اللقاء لقاء بالإخوة الأمريكان الذين هم في الجامعة الإسلامية، وكذلك بإخواننا الذين يدرسون في جامعة طيبة. وجزى الله الشيخ خير الجزاء على أن جاء وحضر هذا المجلس
وقد كان مسافرا بالأمس، فلا شك ولا ريب أن هذا يشكر له، ونقول طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. والشيخ معروف لدى الجميع، وهو لا شك ولا ريب أنه قد أحسن لجميع الإخوة السلفيين في جميع أنحاء المعمورة قديما وحديثا، وله على كل سلفي منه بعد الله عز وجل أن دافع ونافح بلسانه وقلمه ووقته على الدعوة السلفية، الذي الشيخ حفظه الله تعالى يحملها ويحملها كل عالم يدعو إلى هذا المنهج الصحيح وينافح عنه. ولا شك ولا ريب أن الجميع على شوق السماع من شيخنا حفظه الله تعالى ورعاه وسدده وسدد خطاه. ونترك الكلمة لفضيلة الشيخ فليتفضل مشكورا مأجورا، ونسأل الله عز وجل أن يسدد شيخنا وأن يوفقه في كلمة هذه وفي غيرها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وجزاكم الله عنا خيرا. تفضل شيخنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنها لفرصة طيبة وساعة نسأل الله جل وعلا أن يجعلها مباركة، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يقال له طبت وطاب ممشاك، ويقال له تبوأت من الجنة منزلا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يستر علينا وعليكم بستره الجميل في الدنيا والآخرة، ويثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه. والحقيقة أن الكلام مع أبنائي عموما، كل من ألتقي به في الجامعة الإسلامية وخارج الجامعة الإسلامية وفي الأسفار في الدروس والندوات والمحاضرات، أسعد بلقائهم لأننا نتواصى وإياهم بالحق وبالدعوة إليه وبالصبر على الأذى فيه. واليوم في هذا اللقاء قد اخترت ألا أكون متحدثا إليكم فقط، وإنما اخترت أن أكون معلقا على كلام لأهل العلم، أهل العلم الذين عرفناهم بالإمامة في السنة والدعوة إليها والصبر على الأذى فيها، وقد شهد لهم بذلك ونقل إلينا متواترا، ولم نزل نحمد مواقفهم هذه ونستفيد منها ونصبر أنفسنا ونعزيها، ونسأل الله جل وعلا
أن يجعلنا ممن يتشبه بهم. اخترت لكم ثلاثة مواضع من كلام الإمام العلامة المجاهد بن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح، وهذه الثلاثة نحتاج إليها في هذا الزمان بكثرة، ونحتاج إلى أن نتأملها تأملا جيدا، تأمل الذي يريد أن يتفقه ويفهم ويعمل بما تفقه فيه وفهمه. وهذه المواطن ستسمعونها، هي ثلاثة مواطن، لعل الشيخ عبد الرحمن يقرأ علينا وأنتم تسمعون، ونعلق إن شاء الله تعالى على كل موطن منها، وذلك كما قلت لكم لشدة الحاجة إليها وللتلبيس على الناس فيها، وستسمعونها إن شاء الله تعالى.
الحمد لله. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح، قال: فصل. والفرق بين النصيحة والغيبة أن النصيحة يكون القصد فيها تحذير المسلم من مبتدع أو فتان أو غاش أو مفسد، فتذكر ما فيه إذا استشارك في صحبته ومعاملته والتعلق به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها، وقد استشارته في نكاح معاوية وأبي جهم، فقال: أما معاوية فصعلوك، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. وقال لبعض أصحابه لمن سافر معه: إذا هبطت بلاد قومه فإذا وقعت الغيبة على وجه النصيحة لله ورسوله وعباده المسلمين فهي قربة إلى الله من جملة الحسنات، وإذا وقعت على وجه ذم أخيك وتمزيق عرضه والتفكه بلحمه والغط منه لتضع منزلته من قلوب الناس، فهي الداء العضال ونار الحسنات التي تأكلها كما تأكل النار الحطب.
هذا هو الموطن الأول الذي سمعتموه، وهو الفرق بين الغيبة وبين النصيحة. وهذا الأمر التلبيس فيه الآن كثير، بل كثير جدا. فإن أغلاط الغالطين وأخطاء المخطئين في شريعة الله تبارك وتعالى يجب تبيينها للناس حتى لا يضل بسببها
كثير ممن يسمعها وخصوصا إذا كان من سمع منه يعتقد فيه الخير والعلم واتباع السنة. فهذه الأشياء تجعل الناس يأخذون كل ما يقوله مسلما. فلولا أن الله جل وعلا حفظ دينه وذلك بتهيئة أهل العلم الناصحين الذين يبينون للناس الحق من الباطل والخطأ من الصواب والراجح من المرجوح والضعيف من الصحيح والسنة من البدعة والهدى من الضلال لالتبس الأمر على المسلمين. ويزيده التباسا كما قلت إذا صدرت الهفوة من عالمه أو من صاحب سنته. وإذا كان كذلك فإن الناس يقبلون منه إحسانا للظن به. فإذا سكت عن بيان الحق فمتى يعرف الناس الباطل؟ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. قال جل وعلا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فرد الأغلاط على هؤلاء الغالطين الذين أخطأوا في دين الله واجب على الكفاية. من عرفه ووقف عليه وظهر له خطأه لا سيما إذا كان صادرا ممن يعظم في النفوس وهو قادر على البيان فإن الواجب عليه أن ينصح للناس ويقول أخطأ العالم الفلاني بكذا. وقوله هذا خطأ مخالف لقول الله كيت وكيت ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا مع حفظه لمكانة ذلك العالم السني أو الفقيه السلفي ويحذر الناس من خطئه. وإذا فعل ذلك كان ناصحا لله ولكتابه ولدينه وشرعه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولعموم المسلمين، بل هو المحب المشفق الصادق في محبته لذلك المخطئ حينما بين له هذا الخطأ. وهذا من النصيحة لا من الغيبة، بل هو من النصيحة الواجبة كما قلنا. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية قد نص على هذا في كثير من كتبه، وهنا تلميذه ابن القيم رحمه الله كما سمعتم يقول إذا وقعت الغيبة على وجه النصيحة لله ولرسوله وعباده المسلمين فهي قربة إلى الله وحسنة من الحسنات. وذلك لا يتم إلا بأن تقول أخطأ فلان، وخ خالف فلان السنة في هذا والسنة على خلاف قوله في هذا ونحو ذلك فهذا ظاهره الغيبة صورة الغيبة لكنه بابه باب آخر وهو باب النصيحة لأن المصلحة العامة لعموم المسلمين مقدمة على هذا الشخص الواحد فحفظ الدين أولى ولا يمكن أن يتوصل إلى ذلك إلا بأن تقول فلان مخطئ وفلان جانب الدليل وفلان القول الصحيح هنا لم يوفق إليه ونحو ذلك من العبارات فليعلم أن الرد لأغلاط الغالطين وتحذير الناس من اتباعهم عليها كائنا من كان من صدرت منه لا يعد من الغيبة بل هو من النصيحة ولو تكررت المجالس فيها فإن الإنسان قد يتكلم الآن في هذا المجلس ويقول أخطأ الشيخ فلان ويدلل على بيان خطئه بالأدلة من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم في فهم هذه المسألة ويبين وجه مخالفة هذا العالم فيها لكلام علماء الإسلام حتى يظهر للناس ذلك الأمر واضحا جليا ثم ينتقل بعد مدة إلى مجلس آخر فربما جاءه من وصله هذا الكلام لذلك العالم واغتر به ولقلة علمه ظنه هو الحق فيحتاج هذا الإنسان إلى أن يكرر النصيحة فكلما تكرر موجبها وجبت ولا يعد ذلك غيبة أبدا وهذا مما يلبس به الآن على كثير من طلبة العلم فضلا عن عوام المسلمين إذا بينت خطأ عالم مع احترامك له وتوقيره بل وربما كثير من هؤلاء السامعين يعلم أنك تحبه ومن أكثر الناس احتراما له أنت ووصلا لذلك العالم وزيارة له وإذا طعن فيه بغير حق تكون من أول المدافعين عنه ومع هذا يلبس على الناس ويقول إن هذا غيبة لماذا؟ لأن قول هذا العالم الذي أخطأ فيه يوافق هواه أو ينصر بدعته التي هو عليها فحتى يحافظ على بقائه واحتجاجه بهذا العالم يرد نصيحة الناصحين ويصورها بأنها غيبة لئلا ينتفع الناس بها وأهل السنة ولله الحمد هم الذين يقدمون قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد من الناس يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلام ما معناه لولا أن الله يهيئ من يقوم برد غلط الغالطين من العلماء لكان العالم في قومه كالنبي صلى الله عليه وسلم في أمته يعني يؤخذ قوله كأنه وحي بينما العالم يخطئ ويصيب وأحيانا خطأه يتعلق به أعداء السنة فلا يجوز السكوت عنه لمن علمه وطلع عليه بل هذا من النصيحة. وابن القيم رحمه الله هنا يقول إنه من جملة الحسنات، فينبغي ألا نغتر بهذا الكلام الذي نسمعه، ونعلم أن العالم الصادق المجتهد المعروف باتباع السنة المحب لها لا يخلو من الأجر والأجرين، فإن وفق اجتمع له الأجران، وفق للصواب اجتهد ووفق للصواب له الأجران، أجر الاجتهاد الذي تعب فيه وأجر إصابة الحق. وإن لم يوفق لإصابة الحق لا يخلو من الأجر، أجر الاجتهاد، ولا يجوز تقليده فيما أخطأ فيه، وإلا انطبق علينا قول الله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فنحن تميزنا على الأمة هذه بني إسرائيل بأننا ننكر الخطأ ونرده على صاحبه كائنا من كان، وهذا مما اختار الله سبحانه وتعالى لأجله هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. يعني لو آمنوا بالله الإيمان الصحيح لكان ذلك حاملا لهم إلى إنكار المنكر والأمر بالمعروف. وسيأتي بيان مزيد بيان لهذا في فرق قادم، وهو الفرق بين تجريد المتابعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم واحترام العلماء وتقليدهم في الوقت. فهناك فرق بين التقليد للعالم واتباعه في كل ما يقول، وتجريد المتابعة لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل، والفرق بين تجريد متابعة المعصوم صلى الله عليه وسلم وإهدار أقوال العلماء وإلغائها أن تجريد المتابعة ألا تقدم على ما جاء به قول أحد ألا تقدم على ما جاء به قول أحد أو قول أحد ولا رأيه كائنا من كان، بل تنظر في صحة الحديث أولا، فإذا صح لك نظرت في معناه ثانيا، فإذا تبين لك لم تعدل عنه ولو خالفك من بين أو من بين المشرق والمغرب. ومعاذ الله أن تتفق الأمة على مخالفة ما جاء به نبيها، بل لا بد أن يكون في الأمة من قال به ولو لم تعلمه، فلا تجعل جهلك بالقائل به حجة بحجة نعم فلا تجعل جهلك بالقائل به حجة على الله ورسوله، بل اذهب إلى النص ولا تضعف، واعلم أنه قد قال به قائل قطعا ولكن لم يصل إليك. هذا مع حفظ مراتب العلماء وموالاتهم واعتقاد حرمتهم وأمانتهم واجتهادهم في حفظ الدين وضبطه، فهم دائرون بين الأجر والأجرين والمغفرة، ولكن
ولكن لا يوجب هذا إهدار النصوص وتقديم قول أحد منهم عليها بشبهة أو نعم بشبهة أنه أعلم بها منك. فإن كان كذلك فمن ذهب إلى النص أعلم به منك أيضا، فهل لا وافقته إن كنت صادقا؟ فمن عرض أقوال العلماء على النصوص ووزنها بها وخالف منها ما خالف النص لم يهدر أقوالهم ولم يهضم جانبهم، بل اقتدى بهم، فإنهم كلهم أمروا بذلك، فمتبعهم حق من امتثل ما أوصوا به لا من خالفه فخالفهم في القول الذي جاء النص بخلافه. قال لا من خالفه فخالفهم في القول الذي جاء النص بخلافه أسهل من مخالفتهم في القاعدة الكلية التي أمروا ودعوا إليها من تقديم النص على أقوالهم. ومن هنا يتبين الفرق بين تقليد العالم في كل ما قال وبين الاستعانة بفهمه والاستضاءة بنور علمه. فالأول يأخذ قوله من غير نظر فيه ولا طلب لدليله من الكتاب والسنة، بل يجعل ذلك كالحبل الذي يلقيه في عنقه يقلد به. ولذلك سمي تقليدا بخلاف من استعان،
فهو مثل البهيمة الدافعة الذي يجعل في عنقها الحبل تجر به، فطالب العلم يربأ بنفسه عن هذا، وسنشرحه إن شاء الله. نعم.
ولذلك سمي تقليدا بخلاف من استعان بفهمه واستضاء بنور علمه في الوصول إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فإنه يجعلهم بمنزلة الدليل إلى الدليل الأول، فإذا وصل إليه استغنى بدلالته على الاستدلال بغيرهم. فمن استدل بالنجم على القبلة فإنه إذا شاهدها لم يبقى لاستدلاله بالنجم معنى. قال الشافعي رحمه الله: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد.
هذا الأصل الذي سمعتموه أصل عظيم وله تعلق بما تقدم، ألا وهو النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولعموم المسلمين في رد أغلاط العلماء الذين يغلطون. وذلك لأننا نحن مأمورون باتباع أمر الله تبارك وتعالى وطاعته سبحانه وتجريد المتابعة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وترك أقوال العلماء إذا قام الدليل عندنا على خلافها. وهذا الذي يعرف بتوحيد المتابعة بحيث لا يكون لك متبوعا تأخذ بكل قوله، لا يجوز لك أن ترد منه شيئا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما العلماء فالقاعدة المجمع عليها في هذا هي قول مالك رضي الله عنه: ما منا إلا راد ومردود عليه. ألا ترون مالك رحمه الله لم يقل بصيام الست من شوال، وحديثها في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب رضي الله عنه. قال مالك في الموطأ: ما أعلم أحدا من العلماء يصومها. النووي له عبارة لطيفة في مثل هذه المواقف، ذكرها في بعض خلافات مالك، وهي قوله رحمه الله: مالك هو القائل ما منا إلا راد ومردود عليه، ونحن نطبق هنا ما قاله عليه. ألم يقول مالك ما منا إلا راد ومردود عليه، وهذا مشهور عنه؟ فبهذه المسألة في الست ثبت الحديث ولا لا؟ وفي غيرها من المسائل الأخرى التي لم يبلغ مالك فيها النص، ونحن على يقين أنه ما بلغه النص بدلالة قوله ما أدركت أحدا من أهل العلم يصومه، فنزل إلى درجة العلماء الاحتجاج في علماء المدينة. فلو كان عنده نص أينزل إلى هذه الدرجة؟ الإنسان يبحث عن النص، فإن لم يجد نصا نظر إلى فعل أهل العلم المقتدى بهم في السنة، أليس كذلك؟ فيستأنس بمواقفهم وفتاواهم وأقوالهم. فهنا نزل مالك إلى هذه المرتبة، وهذا دليل على أنه ما بلغه النص، ولهذا قال: لم أدرك أحدا، أو قال: لم أرى أحدا من أهل العلم يصومها. نعم. فالنووي يقول في هذا وأمثاله عن مالك، يقول: مالك هو القائل ما منا إلا راد ومردود عليه، ونحن نطبق هنا ما قاله عليه. ففرق بين التقليد للعالم على غير هدى تصبح كالدابة والبهيمة يجعل في عنقها الحبل يجرها الناس حيث شاءت حيث شاءوا، لأنها لا تعقل ولا تفهم. وقد شبه المقلد بالدابة، وقد كتب في هذا العلماء وابن عبد البر خاصة في جامع بيان العلم وفضله. فالتقليد مذموم، والاتباع لأهل العلم والاستنارة بعلمهم وفقههم وفهمهم، لأنه يدلنا على الحق، هذا مطلوب، بل هذا هو الاتباع. أما إذا جاءك قول العالم وتبين لك أنه خطأ ورددته بالدليل الصحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك أنت المعظم لهذا العالم حقيقة، فأنت متبع لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ومتبع لأمر العالم نفسه. فأما أمر الله لك فهو قوله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وقوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فإذا تبين لك الحق وجب عليك القول به ولو خالفك أكثر الخلق. أرأيتم الأئمة الذين جعل لهم الله المنزلة العلية في دين الإسلام بماذا ارتفعوا؟ والله إنما ارتفعوا بهذا، خالفوا أكثر زمانهم حينما كانوا على البدع والأهواء، وخالفوا من كان معهم من العلماء حينما سكتوا وخافوا على أنفسهم، إما من سطوة الحاكم وإما من كلام العالم. وهؤلاء الذين انتدبوا أنفسهم وصبروا جعل الله لهم الذكر. أحمد بن حنبل كم كان في عهد من أئمة السنة؟ أنا أسألكم كم كان في عهد أحمد من أئمة السنة؟ أليس كذلك؟ والذكر لمن؟ لأحمد. العلماء كانوا في زمان أهل سنة، علماء السنة ولله الحمد معروفون، لكن ما بين خائف ومتواري وما بين مداري يداري، ما يريد أن يصرح حتى لا يؤذى، وقلة قلة قليلة هم الذين ثبتوا. وأعلى وأعظم هذه القلة أحمد بن حنبل، ثبت وصرح بملء فيه ولم يبالي بكل من خالف، بل من دعاه إلى المداراة كان لا يبالي بقوله، بل ولم يعذر، بل ولم يعذر أقرانه ومن هم أسن منه سنا كعلي بن المديني ويحيى بن معين وغيرهما، حينما ترخصوا وتأولوا وأجابوا إلى القول بخلق القرآن مداراة، داروا مداراة فهجرهم وذمهم مع ما بينه وبينهم من المحبة والصلة، ونحن نعذرهم ونشكر أحمد، نعذرهم ونشكر أحمد. وأحمد ما عذرهم قال لأنهم يقتدى به، فالذي يقتدى به ويعرف غلط الغالطين من العلماء ويعلم أن غيره ما بينه يحرم عليه السكوت وهو قادر، والله يحرم عليه السكوت، لأن تعظيم أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم في قلبه وأوجب تقديما من تعظيم هذا العالم. هذا لا يعد تعظيما، هذا تعظيم كاذب، بل هو سكوت عن الحق وترك للغلط والباطل ينتشر. والمحب للعالم حقا هو الذي ينصح للناس ويبين لهم، وهو أيضا متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فالذي يدعو الناس إلى اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك الغلط إذا تبين، وخصوصا من العالم السني، ونحن نتكلم في هذه الأيام على هذه الزاوية، إذ البلاء على المسلمين من ثلاثة جوانب. الجانب الأول من الكفار، والكفار ظاهرون ولله الحمد، لا يسمع أهل الإسلام لكلامهم، أشد منهم المبتدعة من المسلمين، يقع كلامهم في النفوس، فإذا سكت عنهم ضل بسببهم أقوام. وأعظم من هذا الصنف الثالث، وهو غلط العالم والسني. إذا أخطأ في دين الله فإنه يصبح حجة ومستمسكة، لا سيما عند من قل علمه أو عدم وضعف فهمه. فإذا سكت عن بيانه أصبح ينسب كل من خالفه في هذا الباب إلى أنه تارك للسنة، فلا يجوز حينئذ السكوت عن قوله، بل يجب أن يتبع الحق. ولكن متى يتبع الحق؟ إذا بينه من وفقه الله لمعرفته. ولأن هذه النقطة إنما يستغلها أعداء أهل السنة، فيزعمون ويشغبون على أهل السنة بها، تارة بقولهم أنتم تفرقون المسلمين، وتارة بقولهم أنتم ما سلم منكم أحد، ما عندكم إلا التجريح التجريح التجريح، وتارة أنتم تغتابون العلماء ولحوم العلماء مسمومة، وتارة يقولون أنتم إنما بفعلكم هذا تركتم اليهود والنصارى واشتغلتم ببعضكم، وغير ذلك من الشبه التي تروج على من ضعف فهمه وقل علمه. وأما من عرض أقوال العلماء على النصوص ووزنها بها فتبين له الحق وخالف فيما أخطأ فيه ذلك العالم ورد خطأه عليه، فهذا في الحقيقة هو الذي عظم هؤلاء العلماء. لماذا؟ لأن العلماء أيضا أنفسهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم القائلون ما منا إلا رد ومردود عليه، وهم القائلون لا تقلد إذا ظهر لك الدليل، وهم القائلون عجبا لمن يعرف الدليل يترك الدليل ويذهب إلى قول فلان، وهم القائلون لا تأخذ بقولنا ما لم تعلم دليلنا، فإنا نقول اليوم القول ونرجع عنه غدا. إذن فالعلماء هم واسطة بيننا وبين ما استعصى علينا فهمه، الأدلة الواضحة التي يفهمها كل أحد واضح الأمر فيها، وإنما هم الواسطة في فهم ما استعصى علينا فهمه من نصوص الكتاب والسنة، فنستعين بفهمهم لا أننا نقلدهم في كل شيء. فقديما قيل كما قال ذكره ابن عبد البر في كتاب الاستنكار، لا فرق بين مقلد وبهيمة، تنقاد بين جنادل ودعاثر. تنقاد يعني تقاد، بين جنادل يعني الحصى الصخر الكبار، ودعاثر هذه البهيمة تتعثر إذا مشت على هذا النحو، فلا فرق بين هذا المقلد وبين هذه البهيمة. وقد أجمع العلماء كما يذكر ابن عبد البر رحمه الله أن المقلد ليس بطالب علم، فإذا لم يكن بطالب علم كيف يكون عالم؟ من باب أولى. فهذا التقليد مذموم. وأنا قد بينت طرف من هذا، طرفا من هذا في كتابي الاتباع الذي سميته الإقناع، وبينت هذه المسألة بالنص باختصار، وذلك بموقفنا من كلام العلماء وكتب الفقه والفقهاء، وذكرت كلام العلماء في ذلك بأننا إنما نستعين بها على فهم الكتاب والسنة فيما يصعب علينا فهمه، أما أن تكون هي الحاكمة فهذا لا يجوز. فلا يجوز لك إذا رددت قول العالم بالدليل، لا يجوز لك أن تتجاوز ذلك، ولا يجوز للسامع ممن يؤمن بالله ورسوله أن يعترض عليه بالأقاويل الباطلة، كأن يقول أنت لا تحترم العلماء، وأنت تأكل لحوم العلماء، وأنت ترد أقوال العلماء. نعم أردها إذا جاءت مخالفة لقول الله ولقول رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنني إنما أمرت بتجريد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي قد عصب يؤخذ جميع قوله. ومن هنا ننظر في الخلاف الذي يقع بين العلماء، فمن اتبع الحق وكان الدليل بجانبه فهو الذي يجب أن يتبع ولو كان صغيرا، ومن خالف الحق ولم يكن الدليل في جانبه يجب اطراح قوله والضرب به عرض الحائط ولو كان في العلم كبيرا، مع حفظنا واحترامنا لمنزلته. فلا يحمل ردنا لقوله الذي أخطأ فيه ويقال إننا لا نحترم العلماء. إذا كان هذا نقول لهم أنتم لا تحترمون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هل في أحد يقبل هذا؟ ما في أحد يقبل منك لو قلت له هذا. إذن فأنا حينما رددت قول العالم لأجل مخالفته لقول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أولى بأن يقال في حقي هذا لأنني معظم لأمر الله ورسوله، وأما العلماء فهم يخطئون ويصيبون. ولهذا ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل بقول الشافعي رحمه الله، أجمع العلماء الناس، أجمع الناس، وهي أوسع من العلماء كل المسلمين، على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. وهذا موجود في كتاب الرسالة في أصول الفقه، فمن استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستبان له الحق في هذه المسألة بأنه مع فلان، لم يجز له أن يترك الحق لأنه قال به فلان وهو صغير في السن، ويتبع من أخطأ لأنه كبير في السن، أو يترك الحق لأن الذي قال به طالب علم ويأخذ بالباطل لأن الذي قال به عالم. هذا لا يجوز. ففرق بين تعظيم العلماء واحترامهم وعدم هضم حقهم، وبين تقليدهم في كل ما يقولونه، وإلا نكون حينئذ كذابين إذا قلنا قال مالك ما منا إلا رد ومردود عليه. ما في عالم تؤخذ أقواله كلها أبدا. نحن الآن نقول قول أحمد هنا ضعيف، قول مالك هنا ضعيف، قول الشافعي هنا ضعيف، قول أبي حنيفة هنا ضعيف، هذا تدرسونه أنتم في الفقه ولا لا؟ ما شاء الله، نتجرأ نقول قول مالك ضعيف، قول الشافعي ضعيف، قول أحمد ضعيف، الراجح كذا، وما شاء الله حينما يأتي العالم المعاصر ما يقال في حقه هذا ضعيف؟ أي جهل بعد هذا الجهل؟ هذا لا يجوز. إذا لماذا نحن نقرأ العلم؟ لنطبقه وننتفع به ولا لا؟ هذا الواجب علينا. فالواجب معشر الإخوة والأبناء عرض كلام كل عالم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا رأيته موافقا دعوت له وأخذت به، وإذا رأيته مخالفا أخذت بالحق واستغفرت له. هذا هو الحق وهذا هو العدل عندنا نحن معاشر السلفيين، وهذا الذي فضل به السلفيون على من عداهم، فهم صادقون في اتباعهم وصادقون في نصيحتهم للناس وصادقون في محبتهم للعلماء، المحبة الشرعية التي لا غلو فيها، وإذا بينوا بينوا البيان الشرعي الصحيح الذي فيه الاحترام، لا بيان أهل الأهواء والبدع والمتحزبة التي فيها السب والتنقص للعلماء. فرق شاسع بين السلفيين في ردهم لأغلاط العلماء وبين الخلفيين في تمسكهم بأخطاء العلماء وفي طعنهم في العلماء. فليعلم هذا معشر الإخوة والأبناء، ولعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا الجانب، وننتقل إلى الفرق الثالث الذي نختم به هذا المجلس.
ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. والفرق بين الفراسة والظن أن الظن يخطئ ويصيب، وهو يكون مع ظلمة القلب ونوره وطهارته ونجاسته. ولهذا أمر تعالى باجتناب كثير منه، وأخبر أن بعضه إثم. وأما الفراسة فأثنى على أهلها ومدحهم في قوله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: أي للمتفرسين. وقال تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم. وقال تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. فالفراسة الصادقة لقلب فالفراسة الصادقة لقلب قد تطهر وتصفى وتنزه من الأدناس وقرب من الله، فهو ينظر بنور الله الذي جعله في قلبه. وفي الترمذي وغيره من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. وهذه الفراسة نشأت له من قربه من الله، فإن القلب إذا قرب من الله انقطعت عنه معارضات السوء المانعة من معرفة الحق وإدراكه، وكان تلقيه من مشكات قريبة من الله بحسب قربه منه، وأضاء له النور بقدر قربه، فرأى في ذلك النور ما لم يره البعيد والمحجوب، كما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: ما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. فأخبر سبحانه أن تقرب عبده منه يفيد محبته له، فإذا أحبه قرب من سمعه وبصره ويده ورجله، فسمع به وأبصر به وبطش به ومشى به، فصار قلبه كالمرآة الصافية تبدو فيها غرر الحقائق على ما هي عليه، فلا تكاد تخطئ له فراسه. فإن العبد إذا أبصر بالله أبصر الأمر على ما هو عليه، فإذا سمع بالله سمعه على ما هو عليه، وليس هذا من علم الغيب، بل علام الغيوب قذف الحق في قلب قريب منه مستبشر بنوره، غير مشغول بنقوش الأباطيل والخيالات والوساوس التي تمنعه من حصول صور الحقائق فيه. وإذا غلب على القلب النور فاض على الأركان وبادر من القلب إلى العين، فكشف بعين بصره بحسب ذلك النور. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى أصحابه في الصلاة وهم خلفه كما يراهم أمامه، ورأى بيت المقدس عيانا بالمدينة المنورة يحفر الخندق وهو ورأى بيت المقدس عيانا وهو بمكة بمكة المكرمة، ورأى قصور الشام وأبواب صنعاء ومدائن كسرى وهو بالمدينة يحفر الخندق، ورأى أمراءه بمؤتة وقد أصيبوا وهو بالمدينة المنورة، ورأى النجاشي بالحبشة لما مات بالمدينة فخرج، ورأى النجاشي بالحبشة لما مات بالمدينة فخرج إلى المصلى فصلى عليه، ورأى عمر سارية بنهاوند من أرض فارس هو وعساكر المسلمين وهم يقاتلون عدوهم، فناداه يا سارية الجبل، ودخل عليهم نفر من مذحج فيهم الأشتر النخعي فصعد فيه البصر وصوبه، وقال: أيهم هذا؟ قالوا: مالك ابن الحارث. فقال: ما له قاتله الله، إني لأرى للمسلمين منه يوما عصيبا. ودخل عمرو بن عبيد على الحسن فقال: هذا سيد الفتيان إن لم يحدث. وقيل إن الشافعي ومحمد بن الحسن وقيل إن الشافعي ومحمد بن الحسن جلسا في المسجد الحرام فدخل رجل فقال: محمد، أتفرس أنه نجار؟ وقال الشافعي: أتفرس أنه حداد؟ فسأله فقال: كنت حدادا وأنا اليوم أنجر. ودخل أبو الحسن البوشنجي والحسن الحداد على أبي القاسم المناوي يعودانه، فاشتريا في طريقيهما في طريقهما ما نعم بنصف درهم تفاحا نسيئة. فلما دخل عليه قال: ما هذه الظلمة؟ فخرج وقال: ما علمنا، لعل هذا من قبل ثمن التفاح. فأعطينا الثمن، فأعطي الثمن، ثم عاد إليه ووقع بصره عليهما فقال: يمكن الإنسان أن يخرج من الظلمة بهذه السرعة؟ أخبرني أو أخبراني عن شأنكما. فقال: يمكن الإنسان أن يخرج من الظلمة بهذه السرعة؟ أخبراني عن شأنكما. فأخبراه بالقصة فقال: نعم، كان كل واحد منكما يعتمد على صاحبه في إعطاء الثمن، والرجل مستحن منكما في التقاضي، وكان بين أبي زكريا النخشبي وبين امرأة سبب وبين امرأة سبب قبل توبته، فكان يوما واقفا على رأس أبي عثمان الجبري فتفكر في شأنها، فرفع أبو عثمان إليه رأسه وقال: ألا تستحي؟ وكان شاه الكرماني جيد الفراسة لا تخطئ فراسته، وكان يقول: من غض بصره عن المحارم وأمسك نفسه عن الشهوات وعمر باطنه بدوام المراقبة وظاهره باتباع السنة وتعود أكل الحلال لم تخطئ فراسته. وكان شاب يصحب الجنيد يتكلم على الخواطر، فذكر للجنيد فقال: ايش هذا الذي ذكر لي عنك؟ فقال له: اعتقد شيئا. فقال له الجنيد: اعتقدت؟ فقال الشاب: اعتقدت كذا وكذا. قال الجنيد: لا. فقال: فأعتقد ثانيا. قال: اعتقدت؟ فقال الشاب: اعتقدت كذا وكذا. فقال الجنيد: لا. فقال: فاعتقد ثالثا. قال: اعتقدت؟ قال الشاب: هو كذا وكذا. قال: لا. فقال الشاب: هذا عجب، وأنت صدوق وأنا أعرف قلبي. فقال الجنيد: صدقت في الأولى والثانية والثالثة، لكن أردت أن أمتحنك، هل يتغير قلبك؟ وقال أبو سعيد الخراز: دخلت المسجد الحرام فدخل فقير عليه خرقتان يسأل شيئا، فقلت في نفسي: مثل هذا كل على الناس كل يصير. مثل هذا كل على الناس. فنظر إلي وقال: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. قال فاستغفرت في سري فناداني وقال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. وقال إبراهيم الخواص كنت في الجامع فأقبل شاب طيب الرائحة حسن الوجه حسن الحرمة فقلت لأصحابنا يقع لي أنه يهودي فكلهم كره ذلك فخرجت وخرج الشاب ثم رجع إليهم فقال إيش قال الشيخ فيا؟ فاحتشموه فألح عليه. فاحتشموه فألح عليه فقالوا قال إنك يهودي. فجاء فأكب على يدي على يدي فأسلم. فقلت ما السبب؟ فقال نجد في كتابنا أن الصديق لا تخطئ فراسته. فقلت أمتحن المسلمين. فتأملتهم فقلت إن كان فيهم صديق ففي الطائفة. فلبست عليكم. فلما اطلع هذا الشيخ علي وتفرسني علمت أنه صديق. وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه دخل على رجل من الصحابة وقد رأى امرأة في الطريق فتأمل محاسنها. فقال له عثمان عليه أخطاء كبيرة فقال له عثمان يدخل علي أحدكم وأثر الزنا ظاهر على عينيه؟ فقلت أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لا، ولكن تبصرة وبرهان وفراسة صادقة. فهذا شأن الفراسة، وهي نور يقذفه الله في القلب فيخطر له الشيء فيكون كما خطر له، وينفذ إلى العين فترى ما لا يراه غيرها.
هذا الفصل كما رأيتم وسمعتم فصل طويل، فصل أطال الكلام فيه، وأراد به المصنف الفرق بين الفراسة والظن. والآن نرى ونسمع بعض المشايخ يتكلم في هذا، وخصوصا من عانى الكلام في أهل البدع، وفي عصرنا هذا في أهل التحزب والشرور، فيجلس إليه الجالسون فيتفرس في بعضهم أنه حزبي. فإذا خرج من عنده وإذا بالكلام عنه يؤكد ما قاله ذلك الشيخ، فكيف إذا تكلم بكلام يعرف من رائحته أنه حزبي؟ هذا أظهر وأظهر، بل جاوز حد الفراسة. لما؟ لأن العالم أو الشيخ قد أخذه من فحوى كلامه، وذلك لدقة فهمه وقوة فراسته. فالظن الذي نهى الله عنه بقوله إن بعض يا أيها الذين آمنوا إن بعض الظن إثم، يجتنب كثير يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فقوله جل وعلا اجتنبوا كثيرا, فهل قال اجتنبوا الظن؟ أنا أسألكم, هل قال اجتنبوا الظن؟ اجتنبوا كل الظن؟ لا, وإنما قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. فبقي لنا منه إيش؟ قليل لا يجتنب, لأنه يكون في موضعه. ولما قال إن بعض الظن, ما قال إن الظن كله, ولم يطلق فيقول إن الظن إثم, وإنما قال بعض, والبعض هنا هو الكثير الذي تقدم. فدل ذلك على أن بعضا من الظن وهو القليل لا يكون إثما, وذلك متى؟ إذا احتفت به القرائن. فإذا رأيت الرجل يمشي مع التبليغ, والرجل يمشي مع الإخوان المسلمين, والرجل يمشي مع التكفيريين, والرجل يمشي مع جماعة الجهاد, والرجل يمشي مع القدري, والرجل يمشي مع الجهمي قديما, والرجل يمشي مع المعتزلي, والرجل يمشي مع الصوفي, والرجل يجلس مع الفسقة, هذا ماذا تظن به؟ ماذا تظن به؟ أنا أسألكم, لا تظن به إلا سوءا. يقول عمر رضي الله عنه, من أوقع نفسه مواقع التهم فلا يلومن من أساء الظن به. اللوم علي أنا أو عليك أنت؟ اللوم عليه هو. إذا رأيت إنسان في بلد الغرب يخرج من حانة لشرب الخمر, فبالله عليكم ماذا ستظن به؟ أنا أسألكم مسلم, أنت تعرف أنه مسلم معك في الحي, أو تعرف بأنه مسلم تجتمع به في لقاءات المسلمين في بلدك, لكن رأيته مرة خارج من الحانة أو من المرقص في بلاد الكفر, ماذا, دخل يقرأ البخاري؟ أنا أسألكم صح ولا لا؟ فإذا ظننت به سوءا, فهل هذا الظن الذي نغيب عنه أنت؟ لا, هو الذي جنى على نفسه. لما؟ لأنه أدخل نفسه في مداخل التهم. إذا دخل الحانة لا تظن به إلا أنه شرب خمر, والمسلم ضعيف, الإنسان عموما ضعيف, فقد يجتنبه الشيطان هنا فيشرب الخمر فتظن أنه شرب خمرا وإن لم يشرب خمرا, لكن مجرد الخروج من الحال. وهكذا دخوله المرقص, ما تظن به إلا سوءا, النظر إلى الراقصات العاريات ونحو ذلك, أليس كذلك؟ هذا هو. فمن أوقع نفسه في مواقع التهم فلا يلومن من أساء الظن به. هذا أنت رأيته, وبعضهم قد لا يراه, لكن لعظم إيمانه وصدق دينه واتباعه لأمر ربه ولحفاظه على أكل الحلال ولبعده عن المحارم عن المحرمات وحفظ بصره بالأخص وخطمه لنفسه وذمه لها بالإزمام الاتباع, يجعل بصره مستنيرا بنور بصيرته. فإن البصيرة إذا استنارت انطلق هذا النور من القلب إلى البصر، فلا تكاد تخطئ في رأسة هذا الشخص، فيقول لك اليوم هذا إخواني، بعد سنة تراه إخواني وهو متستر. يقول لك هذا صوفي وهو متستر بين أهل السنة، بعد سنة يظهر أنه صوفي. يقول لك إن هذا جهمي، بعد سنة يرجع إلى بلده يظهر على حقيقته جهمي. يقول لك هذا تكفيري، بعد سنة يخرج إلى بلده يرجع يأتينا الأمر، لأنه هنا يخاف منه ويتظاهر بالسنة، فيظهر أنه تكفيري في مقالاته وكلماته. فالعالم ينظر بنور الله تبارك وتعالى. ولكن هذا معشر الإخوان ما يكون إلا في من ذكرت أوصافهم هنا، من تقربوا إلى الله تبارك وتعالى بطاعته سبحانه، فإن الله جل وعلا قد أخبر في هذا الحديث القدسي بقوله كنت بصره الذي يبصر به، يعني ينظر بنور الله. وهذه اللفظة من هذا الحديث الصحيح، نعم، تؤيد الحديث السابق في الترمذي، اتقوا فراسة ايش المؤمن، فإنه ينظر بنور الله، فإنه ينظر بنور الله. الحديث بسنده مقال، لكن قوله صلى الله عليه وسلم هناك فإنه ينظر بنور الله، هنا يؤيده قول الله تعالى في الحديث كنت بصره الذي يبصر به، وذلك لكمال خوفه من الله ومراقبته له ولزومه لأكل الحلال ولغض بصره عن المحرمات ولاتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتحكيم السنة على نفسه. فهذا الذي ينظر بنور الله تبارك وتعالى، وهو الذي لا يكاد يخطي، وإذا تكلم ما هو كاهن يتكلم عن الغيب ويرجم بالغيب، لا. وسمعتم هذه القصص التي ذكرت، أعلاها ما ذكر عن علي، عن عمر يا ساري الجبل، وثانيها ما ذكر عن عثمان، وما بعدها ما ذكر عن التابعين ومن جاء بعدهم الذين ذكروا بالصلاح والكف عن المحرمات والأخذ لأنفسهم بدوام الاتباع واحترازهم في أكلهم وشرابهم، فحرصوا على المطعم والمشرب مع ما تقدم، فأورثهم هذا. فإذا تكلم هذا الإنسان يجب عليك ألا تعجل وتتأنى حتى ترى، كما سمعتم من هذه القصص التي تقدمت، قصة التفاحتين وقصة الرجل مع الشافعي ومحمد بن الحسن، قصة التفاحتين التي هي مع البوشنجي ومن معه، والرجل الذي كان حدادا ثم صار نجارا مع محمد بن الحسن ومع الشافعي وغيرها، وقصة اليهود أوضح وأوضح لأنها متعلقة بالديانة. جاء يختبرهم، تلبس وجاء إلى المسجد وظاهره الطيب والحومة والجلالة، نعم، فدخل المسجد، واليهود ما يدخل على المسلمين مساجدهم، تدي بزيهم ودخل، فقال فيه ما سمعتم. قال إيش فيه؟ قال هذا الرجل يهودي، يقع في النفس أنه يهودي، هذا اليهودي فعل هذا ليختبر ما وجده في كتابهم، كتاب اليهود أنهم يجدون فيها أن الصديق لا يخطئ في فراسته. فدخل على صورة شاب مسلم ولكن لما جاء إلى هؤلاء القوم وفيهم هذا الرجل الصالح ونظر إليه فقال لهم ما قال إنه يهودي في نفسي أنه يهودي. فلما خرج وسأله ماذا قال الشيخ فيه حاولوا لأنهم عملوا على الظاهر استحوا منه أن يقولوا له أنت يهودي. فلما ألح عليهم أخبروه فعلم أن هذا الشيخ على دين وعلى تقوى وعلى خوف من الله وكمال ورع فهو ينظر بنور الله. فتركهم وأقبل عليه يقبل يديه فظهر قول العالم الصالح وهناك هذا في الكافر وهناك قول الحسن في عمرو بن عبيد وأخبر أنه سيقع منه شر على المسلمين. فوقعت فتنة عمرو بن عبيد وعمت وقبلت. ومما يذكر في هذا لمن مات ونحب أن نذكر عمن مات قول الشيخ مقبل رحمه الله وقد حكيته أنا قديما في أبي الحسن المأربي. قال دعوا أبا الحسن والله لو قشتد ساعده ما بالا بأهل السنة جميعا. لو اشتد ساعده يعني قوي ما بالا بأحد من أهل السنة. وفعلا ظهر هذا بعد وفاة الشيخ مقبل. فكم جرى من أبي الحسن من الفتن التي سمعتموها في اليمن. ولما تكلم عليه من تكلم للأسف قيل لهم رفقا أهل السنة رفقا أهل السنة وهذا يمزق أهل السنة. هذا ليس برفق. هذه هي النصيحة والسكوت عن المبطل لا يجوز ومن علم حجة على من لم يعلم. وهكذا كل مبطل أبو الحسن أو غيره. فانتهى أمر أبي الحسن كما قال الشيخ مقبل ومواقفه الحالية مع الإخوان ومع التبليغ ومع التكفيريين وغيرهم فظهر الصدق ما قاله الشيخ مقبل رحمه الله مع أنه في زمانه كان يتظاهر بالسنة والحديث يخاف أن يتكلم فيه الشيخ مقبل لأنه لو تكلم فيه الشيخ مقبل ذاك اليوم سقط ولم يرتفع. عالم اليمن رحمه الله كان من العلماء الزهاد العبادة كما يذكرون أنا ما رأيته لكن حدثني جمع من رآه العبادة في وجهه ظاهرة. وأما أنا فسمعت كلامه كثيرا والصدق عليه ظاهر ومن أصدق الصدق عنده يمكن ما سمعتموه من آخر كلماته في الشريط الذي قاله بعد مقابلته لسمو الأمير نايف. ما بال أنه قال قبل والآن يقول. فهذا هو الصادق الذي ينفع الله بكلامه. وملخص القول معشر الإخوة والأبناء إن العلماء الصالحين ولله الحمد أهل السنة لهم مع علمهم وفقههم فراسة بسبب تقواهم. فيجب ألا يعجل عليهم إذا قالوا قولا فانتظروا ولا تبادروا بالإنكار والوقيعة فيهم وتأنوا وسيتضح لكم صدق ما قالوا ولو بعد ذلك. نعم. ويذكرني أيضا الشيخ عبد الرحمن بكلمة الشيخ مقبل في الشيخ ربيع حينما قال من قال لكم الشيخ ربيع عنه إنه حزبي فهو حزبي، وستبين لكم ولو بعد حين أنه حزبي. وصدق رحمه الله، ما رأينا شخصا قال عنه الشيخ ربيع في هذا الباب إلا ولو بعد حين تبين أنه حزبي. ما أعلمه والله أخطأ بهذا. فنحن نعم نعم ليس تقليدا، لكن ننظر بعد ذلك نسمع كلام هذا الإنسان الذي تكلم فيه مثل كلام الشيخ مقبل في أبي الحسن، نسمع كلامه وإذا به بعد مدة يظهر كما قال الشيخ. فهذا الذي أقوله، ينبغي أن نتأنى ونتريث، والكلام في هذا كثير. وباب الفروق أو مبحث الفروق في هذا الكتاب يا أبنائي جدا مهم، فلو قرأتم الفروق فيه فإنكم تنتفعون بإذن الله. فقد عقد فيه فصولا للفروق، فذكر الفرق بين خشوع الإيمان وخشوع النفاق، والفرق أنتم تعدون الآن العد عندكم سأقرأ عليكم فقط. الفرق بين خشوع الإيمان والنفاق، الفرق بين الحمية والجفا، الفرق بين التواضع والمهانة، الفرق بين الجود والسرف الإسراف، الفرق بين المهابة يكون له هيبة وبين الكبر، الفرق بين الشجاعة والجرأة، الفرق بين الحزم والجبن، الفرق بين الاقتصاد وبين الشح يعني البخل، والفرق بين الاحتراز من الناس وبين سوء الظن، والفرق بين الفراسة وبين سوء الظن، والفرق بين النصيحة والغيبة، والفرق بين الهدية والرشوة، والفرق بين الصبر والقسوة، والفرق بين العفو والذل، والفرق بين سلامة القلب والغفلة أو البله والتغفل، والفرق بين الثقة وبين الغرة، والفرق بين الرجاء والتمني، والفرق بين التحدث بنعم الله والفخر بها، والفرق بين فرح القلب وفرح النفس، والفرق بين رقة القلب والجزع يعني البكاء خوفا رقة قلب وجزعا، والفرق بين الموجدة والحقد أن يوجد في نفسه عليك عتبا وبين أن يحقد عليك، الفرق بين المنافسة والحسد أنت تنافس أخاك في مسألة في العلياء لكن لا تحسده، الفرق بين هذا وهذا، الفرق بين حب الرئاسة وحب الإمارة، الفرق بين الحب في الله والحب مع الله، الفرق بين التوكل وبين العجز، الفرق بين الاحتياط والوسوسة، الفرق بين إلهام الملك وإلقاء الشيطان، الفرق بين الاقتصاد وبين التقصير، الفرق بين النصيحة والتأليف، الفرق بين المبادرة والعجلة، الفرق بين الإخبار بالحال وبين الشكوى يعني إذا كنت مريض تخبرهم بحالك وبين أن تشتكي عليهم، الله الذي قدر عليك هذا ما يجوز أن تشتكي الله على عباده، ففي فرق بين أن تخبر وأن تشتكي، ولهذا بعض الناس إذا اشتكى المرض يقول إخبار لا شكوى، لا أشتكي الله عليكم لكن أخبركم بمرضي، فالفرق بين الإخبار بالحال والشكوى، الفرق بين توحيد المرسلين وتوحيد المعطلين، الفرق بين تنزيه المرسلين وتنزيه المعطلين، الفرق بين إثبات حقائق الأسماء والصفات وبين التمثيل والتشبيه، الفرق بين تجريد التوحيد وهضم أرباب المراتب، وهذا مهم جدا يعني إذا اتبعت قال لك أنت تطعن بالولي، هذا مهم جدا في التوحيد، الفرق بين تجريد متابعة المعصوم وإهدار أقوال العلماء، الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، الفرق بين الحال الإيماني والحال الشيطاني، الفرق بين الحكم المنزل الواجب الاتباع والحكم المؤول، هذه كلها فروق مهمة جدا. كم الآن؟ 38 أو 39 فرقا، فأنتم إذا نظرتم في هذه الفروق أنا أحب منكم أن تقرأوا هذه الفروق. تقرأوا هذه الفروق لأنها مداخل، لأنها مداخل، ويدخل عليك منها الملبسون ويلبسون على الناس هذه المسائل ويشوشون عليهم ويدعونهم إلى اتباع الباطل أو احترام أهل الباطل بمثل هذه التلبيسات التي نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم منها. فإن الاحترازات في هذا العصر على أهل الحق والإيمان أوجب ما تكون، ولو تركوا أخذ أنفسهم بها لهلكوا وأهلكوا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالفقه في الدين والبصيرة فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزا الله شيخنا خير الجزاء على هذه الكلمات النافعات، الذي أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن تكون في ميزان حسناته يوم يلقاه. وأستسمح الشيخ بسؤال واحد، وهذا السؤال هو أن في زمن من الأزمان أو بمدة أو فترة مضت كان لشيخنا حفظه الله تعالى نصرة عظيمة ولا زالت للمنهج السلفي وللكلام على أشخاص في ذاك الوقت كان هناك من كبار العلماء من يحسنون الظن بهم، وهناك من قلة من العلماء عرفوا هؤلاء الدعاة فحذروا من مقالاتهم وحذروا من آرائهم وبادروا بذلك، وكان لشيخنا النصيب الأوفر من في ذلك، وأيضا للثلة أو لقلة من العلماء في ذلك الوقت. ولكن أريد من شيخنا التفصيل في هذا الأمر الذي عايشوه في ذاك الوقت وكانوا قلة، وهناك من العلماء من أحسن الظن بهؤلاء الشرذمة أو بهؤلاء الدعاة، وما أظهروا لمشايخنا من ما يعني رأوا منهم، ما رأوا منهم إلا يعني لم تبدو لهم ولكن بدت لمشايخنا فتكلموا عليهم. ولذلك أذكر كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لما رجع في موقفه من سفر ومن سلمان، وقال لعل أهل المدينة كانوا أدرى بهم منا. وهذه الكلمة نعم، وأننا تعجلنا، فأريد من شيخنا أنه يبين، لأن القلة أيضا لعلها أيضا عادت، وهذا من شأن الطائفة الناجية والمنصورة بأنهم غرباء، فلعل أيضا يكونوا قلة في يعني هم قلة لا شك في كل زمان ومكان. فنريد درسا يعني درس الماضي بالحاضر حتى نتعظ ونعتبر، والمعذرة على الإطالة في هذا السؤال.
الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد، فقد سمعتم فيما يتعلق بالكلام على شيء من هذا أثناء تعليقنا على هذه الفروق التي ذكرناها وقرأناها من كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله، كتاب الروح. والقراءة مع التعليق عليها فيه ربط للناس بكلام العلماء الأقدمين مع مواقف العلماء المعاصرين ليظهر الصادق ويتبع والكاذب فيجتنب ويحذر منه والمخطي فيرد عليه خطأه. وهذا الذي سأل عنه الأخ الشيخ عبد الرحمن أمر قديم قرابة 20 عام مضت عليه في أحداث غزو العراق للكويت، وكان الأمر في أوله، وقد صار الكلام ممن عرفوا عند الناس بلقب الدعاء، هذا اللقب الذي أخذوه بالغلبة، والغلبة هنا الغلبة الإعلامية لأنهم أصحاب إعلام، والإعلام له تأثيره في الناس، فكانوا قديما أصحاب إعلام مسموع عن طريق الكاسيت، فالمحاضرة من الواحد منهم تلقى الليلة وما تبيت إلا في أقصى الدنيا أو تصبح، كانت تطير الأشرطة كل مطار قبل أن يأتي التطور الهائل هذا في القنوات الفضائية والشبكة العنكبوتية المسمى بالإنترنت. ولكن الحق هو الذي يبقى ويعلو ولا يعلى عليه، والكثرة والإعلام مهما حصل منهما لا يمكن أن يبطل الحق. الشاهد أن هؤلاء كانوا باب شر ومصدر فتنة حينما قاموا بمخالفتهم لأهل العلم، وخص الأربعة بالذكر: سلمان وسفر وعايض وناصر العمر. فهؤلاء الأربعة الأشياخ أصبح لفظ الدعاء يطلق عليهم، وأصبح من خالفهم مطعونا فيه، وجعلوهم فريقا والعلماء فريق. والحمد لله الذي جعلهم يفرقون بينهم وبين العلماء، فكانوا يقولون العلماء والدعاء، ويقصدون بالدعاء هؤلاء، والعلماء المراد بهم في ذلك الحين هيئة كبار العلماء الذين قد ذهب أكثرهم، وما بقي منهم اليوم إلا 3، وهم المفتي والشيخ صالح الفوزان والشيخ اللحيدان الذين كانوا في ذلك الزمن، وأكثر العلماء قد ذهبوا. فانظروا إلى هذه المصيبة العظيمة، كم ذهب من العلماء وكم بقي منهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك. ونحن حينما نقول بقي 3 أقصد بهم من تقدم الكلام عنه، هيئة كبار العلماء، فأكثرهم قد ذهب قد مات وأفضى إلى الله، نسأل الله لهم المغفرة جميعا والثبات والتوفيق لمن بقي، والخاتمة الحسنة لنا ولهم. فكانوا يفرقون بين العلماء والدعاة، أتباعهم الذين هم أتباع كل ناعق، أعني بهم الحزبيين
من إخوان مسلمين سواء كانوا بنائيين أو قطبيين أو بقية الطوائف التي خرجت عن هذا التنظيم الفاسد تنظيم الإخوان وانضم إليهم التبليغ فركبوا الموجة واستغلوا الفرصة لينالوا ثأرهم من علماء السنة والتوحيد فكانوا معهم يؤازرونهم لأنهم وجدوها فرصة سانحة والشاهد أن مشايخنا وبالأخص أهل المدينة كالشيخ ربيع كالشيخ محمد أمان والشيخ حماد وغيرهم ممن مات من مشايخ المدينة كانوا ينكرون على هؤلاء والنصيب الأوفى كان للشيخ محمد أمان رحمه الله والشيخ ربيع حفظه الله وختم لنا وله بخير والشيخ ربيع الشيخ محمد أمان كان جانبه جانب الكلام والمحاضرات والشيخ ربيع جمع بين الكلام والمحاضرات والكتابة فأقضوا مضاجع هؤلاء وكان معهم أخوكم الذي ترونه أمامكم العبد الضعيف نسأل الله جل وعلا أن يقوينا وإياكم بفضل منه ورحمة فقمنا بما يجب لله علينا في ذلك الحين من نصيحة الناس وبيان باطل هؤلاء وكنا نحذرهم من الشر الذي أتوا به والكلام منهم كثير وكلامهم فينا وفي علماء السنة أيضا كثير لا يمكن أن يحاط به في مثل هذه الجلسة وكانوا يطعنون علينا ويقولون أنتم ساكتون عن الكفار وعن اليهود والنصارى وتشتغلتم بإخوانكم الدعاة من المسلمين سلم منكم اليهود وسلم منكم النصارى ولم يسلم منكم إخوانكم الدعاة فلما جاءت أحداث سبتمبر وإذا بهم هم الذين يجرون مهطعين إلى اليهود والنصارى ويوقعون ذلكم البيان الطويل العريض وإذا بهم هم الذين يزعمون أنهم المتسامحون مع اليهود والنصارى ولما جاءت الدعوة إلى تفريق إلى حوار الأديان كما يقولون وإذا بهم أول المسارعين إليه ونحن والله يشهد على ما في قلوبنا لا ننكر المحاورة الله جل وعلا قد أمر بها في كتابه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون هذا نحن ندعو إليه أما أن نسكت عن كفرهم وباطلهم ونسوغ ما هم عليه من الكفر بالله وأن ما هم عليه صحيح وأن هذه الديانات يسع التعبد بها بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الباطل والذي نفسي بيده يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار فهؤلاء هم الذين تبين فيما بعد أنهم هم يتعاونون مع اليهود والنصارى وقد ذكرنا لهم في حينه هذا الكلام
حينما ذكرناه عن رأس الطائفة ومقدم الطائفة حسن البنا، حينما قال باسمي وباسم الإخوان المسلمين أقرر أن عداوتنا لليهود ليست دينية، هكذا يقول حسن البنا، وهو موجود في كتب الإخوان، وقد ذكره صاحب كتاب الإخوان المسلمون أحداث صنعة التاريخ. فقلنا إذا كان هذا كلام مؤسس الجماعة فوالله لينتهين الأمر بمن يعظمه إلى كلامه ولو كانوا عندنا في المملكة، وإن تظاهروا بأنهم يحاربون اليهود والنصارى، وظهر صدق ما قلناه عن هؤلاء لما جاءت أحداث سبتمبر. والقرضاوي، تعجبون من قوله في الفتوى بالعمليات الانتحارية في فلسطين مع اليهود، بينما هو يقول إن حربنا لليهود ليست دينية، ولا لأنهم كفار ولكن لأنهم اغتصبوا أرضنا، والمغتصب أنت تخرجه بما هو دون القتل، فلماذا تفتي بقتلهم؟ ولما أفتى الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله أهل فلسطين حينما أوذوا بالهجرة والخروج، رد عليه وأقام الدنيا ولم يقعدها. وحينما أفتى شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بجواز الصلح مع اليهود، رد عليه القرضاوي والإخوان المسلمون وأقاموا الدنيا ولم يقعدوها. وهذا أنتم الآن تسمعون كلامهم في حوار الأديان الذي يسمونه حوار الأديان. والعجب العجاب أن الناس لا عقول لهم، ينسون سريعا مثل هذه الأشياء، فانتهى الأمر بهم إلى هذا الذي ذكرناه. وأمر آخر وهو أنهم حينما قاموا وتزعموا المعارضة لأهل العلم في ذلك الحين أيام غزو العراق للكويت، واعترضوا على الفتوى، بدأوا بالطعن في العلماء وأنهم يقعون تحت الضغوط والظروف الصعبة التي تحتم عليهم المجاملات. المجاملات يعني المداهنة، ويعني أنهم أفتوا للدولة السعودية في ذلك الحين بجواز الاستعانة بالكفار في صد صدام حسين عن السعودية وإخراجه من الكويت، يزعمون أن العلماء إنما أفتوا بهذا تحت الضغط من الحكومة، وبدأوا يطعنون فيهم بشتى أنواع المطاعن، وكنا نحذر مما يقولون حتى إننا نقول في بعض الأحيان لمن يجلس معنا أو نلقي الكلام عليه في الدروس أو المحاضرات، لئن طول الله لكم في العمر لترون من هؤلاء عجبا. وحدث العجب فعلا منهم، وكان أهل العلم لا يعرفون كثيرا من أحوالهم، وعلى رأسهم سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز. فكان، وأنا أنقل لكم اليوم شيئا مما قاله لنا في بعض مجالسنا معه، نعم، مما قاله لنا رحمه الله في بعض المجالس معه، قال والله لقد جمعناهم، فجئنا بفلان وفلان وفلان، حتى فلان جئنا به من عندكم من المدينة، ونصحناهم ولكن ما والله يطيعون. هذه عبارة الشيخ، ما والله يطيعون، ولكن يا إخوان يقصدني والمشايخ الذين كانوا معي من مشايخ المدينة في مجلسه ذلك الخاص. لكن يا إخوان الصحابة رضي الله عنهم حاولوا وحاولوا وحاولوا ثلاث مرات، ولكن أمر الله نافذ ومشيئته غالبة، قتل عثمان. فلما خرجت أنا والمشايخ من مجلسنا ذلك قلت لهم ماذا فهمتم من كلام الشيخ؟ فكل واحد تكلم، وقلت أنا أما أنا فالذي فهمته من كلامي غير هذا، والذي فهمته من كلامي أن هؤلاء سيحدثون فتنة وسيخرجون كما خرج الخوارج على عثمان. وحصل هذا في عام 1414، وحصل الذي حصل وأوقف هؤلاء جميعا بفتوى من هيئة كبار العلماء، وانتشرت الفتوى عنهم في حينه، وقرأت في قرأ البيان في الوسائل الإعلامية كلها، ونشر في الوسائل المقروءة المطبوعة. والشاهد أن الشيخ رحمه الله كان قد قال لنا في مجلس أيضا، والله ما كنا نظنهم على هذا الحال. فمن علم يا إخوان حجة على من لم يعلم، ولو كان العالم بحال بعض الأشخاص دون من لم يعلم في العلم، فلا يقتضي هذا رد الحق الذي جاء به الأدنى بسبب عدم معرفة وعلم الأعلى به، وانتهى الأمر بهم كما ذكرت لكم على الذي ذكرناه. والآن أذكر لكم شيئا ثالثا، وهو أن هؤلاء في ذلك الحين كانوا يتكلمون ويقولون عن أهل السنة ومشايخ المدينة خاصة، كانوا يقولون عنهم إنهم عون للعلمانيين على الدعاء. نحن أعوان للعلمانيين على الدعاء. لماذا؟ لأننا رددنا عليهم باطلهم، والعلمانيين ذلك اليوم كانوا ينتقدون هؤلاء، وهم يتظاهرون بالحرب على العلمانيين، ونحن نقول إنهم يكذبون في ذلك الحين. والله كنا نقول هذا. لماذا؟ لأننا نعرف أن أصلهم الإخواني لا يمنع من هذا. فيوم سياقة المرأة للسيارة التي حصلت قال عائض القرن والله لن تسوق المرأة السيارة ما دامت الدماء تجري في عروقنا. ومؤخرا يقول لم تنزل تحريم قيادة المرأة للسيارة لا في الأعراف ولا في التوبة ولا في الأنفال. الأمر جاهز. لما خرج النساء في المظاهرة قال هؤلاء دعاء إلى السفور، إلى كشف الوجه، إلى الاختلاط، إلى الفجور. ذهب إلى الكويت يحاضر عند النساء ويسأله عن الحجاب يقول لا أنت في الكويت ما عليك شيء. صح هذا ولا لا؟ الآن رأيتموه سمعتموه قبل أيام مدة قريبة. فنحن نعرف هذا. نعم. ثم إنه يدخل عليه النساء ويجرون معه مقابلات، والعذر أقبح من ذنب. يقول لو كنت أعلم أنها تسجل وتصور ما كنت أدخلتها بيتي. ما شاء الله. وهكذا بعض الذين كانوا من العودة فإنه تكلم بما لا نستطيع أن نتكلم نحن به. نعم، دعاة إلى الاختلاط هذا أنتم ترونهم الآن، يقول لك يجوز الدراسة في بعضهم، تسمعون من بعضهم يقول يجوز الدراسة في المراحل الأولى. الرياضة التي طالب بها العلمانيون قديما كما يقولون والليبراليين، الليبراليون رياضة النساء، أصبحوا هم الآن يدعون إليها، وسلمان يفتي بجوازها وشهرت عنه. الربا الذي قالوا ذلك الحين أن الدولة تستبيح الربا، سلمان يفتي بالفوائد موجود. فهذا كنا نقوله في ذلك الحين، ولما يأتي منهم حرف واحد، وكل الذي قلناه والله قالوه فيما بعد. لماذا؟ لأننا نعرفه من أصولهم وأصول دعوتهم، والعلماء الذين كما هم يقولون، ولا ليسوا بعلماء، العلماء الذين قاموا بدعوتهم، يقصدون حسن البنا ومن معه وهكذا. ثم إنا نعلم منهم الكذب والتقية، وتكلمنا على هذا قديما وربطناهم بأصولهم كما في كتاب الثوابت والمتغيرات للصاوي قبل أن يقع عندنا. كانوا يقولون قديما عن أهل المدينة، هؤلاء مباحث، هذولا علماء سلطان، وهذولا مستأجرون يدخلون على السلطان ويأخذون من السلطان، وهم الآن الذين يدخلون على السلطان ويجاملون السلطان. فلا أدري ما عسى أن يقال، وخذ من هذا القبيل، والكلام فيه كثير. والمقصود معشر الإخوان هو التنبيه على ما بدأنا به، وهو أن العالم العارف إذا تكلم بشيء تنكره فلا تعجل حتى تنظر فيه، لأنه ينظر بنور الله تبارك وتعالى. وأسأل الله جل وعلا أن يقينا وإياكم شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يوفقنا وإياكم لهداه، وأن يستعملنا في رضاه، وأن لا يفتننا في ديننا، وأن يثبتنا على الحق والهدى حتى نلقاه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.